السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الرابع والأخير من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في بطلان نسبة تكفير المسلمين إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام للعلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى قوله: وأما قوله فإذا تولى بلدا قطع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قوله فإذا تولى بلدا قطع من بلاد محاربين جعلها بالشام فيها بيت مال له ومحياه واتباعه عن بلادك
فالذنب لمن حكم على أموالهم هذا الحكم
بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه كان يأخذ أموال من قهر من محاربيه ويجعلها فيئا ويضمها لبيت مال له ولعياله وأتباعه. وهذه المقالة باطلة من وجهين: أحدهما أنه رحمه الله تعالى لم يتولى قسمة المال قط، لأن هذا موكل إلى ولاة الأمن المتملكين المتحكمين، فلم يسعى رحمه الله تعالى في قسمة شيء من الأموال ولا رضي بهذا، بل كان موكولاً إلى أمير الدرعية محمد بن سعود ثم ابنه عبد العزيز ممن عاصر إمام الدعوة يتصرفون فيه كيف رأوا. والثاني أن تلك القسمة الواقعة للفيء مما أخذ من يد محاربيه مبنية على الحكم الشرعي، فإن تلك الأموال التي تؤخذ من المرتدين هي فيء وغنيمة، ومن كان مشركا بالله شركا أكبر أو منكرا للبعث أو مقدما لحكم آبائه وأجداده على الشرع فهذا ممن حكم العلماء في كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأنه مرتد، وأنه يجري عليه في نفسه وماله حكم الإسلام، ومن حكم الإسلام في ماله أن يكون فيئاً وغنيمة يرد في قسمته إلى ولاة الأمر. ومن مسالك أئمة الدعوة النجدية أنهم كانوا يتحاشون الأموال ولا يتحاشون المناصب، فقد كانوا يرضون بولاية القضاء للمتأملين من آل سعود وغيرهم، والقيام بالإمامة والإفتاء والخطابة والتدريس والوعظ والصلح وغير ذلك من الولايات الشرعية، إلا أنهم كانوا يتبرؤون من طلب الأموال والرغبة فيها والمحاطمة عليها، وإنما حملهم على ولاية المناصب ابتغاء إقامة الدين ومعاونة ولي الأمر على إمضاء الشريعة، لا رغبة في الرئاسة والتقدم على الخلق. والدليل على ذلك أنهم كانوا لا يأبهون بالأموال ولا يرفعون إليها رأسا ولا يقبلون الأعطيات إلا بعد التي والنتية مع اعتقادهم بجواز أخذها، ولكنهم كانوا يترفعون عنها، وهذا معروف في من قلب صفحات أحوالهم واطلع على سيرهم رحمهم الله تعالى.
وأما قوله المعتدين لما وقع في هذه الأحداث في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها تقل وتدفع ولا تزال علماؤها تجدد لها دينها من باب إلى باب واسع، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتحاشى عن الدخول عليها من باب الضيق والدفع والذي حذر عنه نبيها إلى آخر عبارته. فجرى أن يقال قضية على الكلام من الشيخين ما كفى وقاتل وأخذ الأموال بأعداد لا تزال موجودا في أمة تقل وتكفر، وأنها لا يكفر بها أحد، وأن تكفير الصحابة يكفر من البدعة على اختلافهم، وتكفير علي الأولى، وتكفير السحرة وحقهم، وتكفير من دعتهم من القدرية ونحوهم، وتكفير من بعد ذلك للجهمية، وقتل من جعل الدرهم وجهل صفوان ومن على رأيهم وقتل الزنادقة وهكذا. وهكذا في كل قرن معاصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة طائفة تكفر من كفر الله ورسوله من كفر الله ورسوله. وقام الدليل على كل لا يتحاشى مع ذلك فليرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام. وبالحديث من بدل دينه فهو كله. وبعض العلماء يرى أن هذا هو الجهاد، يرى أن هذا هو الجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه. وقد سلك سبيله متهمة الأربعة المقلدون والأتباع
المقلدون.
وقد سلك سبيله الأئمة الأربعة المقلدون والأتباع في كل عصر ومصر، وكفروا طائفة من أهل الأحداث من أهل الإحداث كالخوارج والباطنية، وكفروا العبيديين ملوك مصر، وقاتلوهم وهم يبنون المساجد ويصلون ويؤتون ويدعون نصرة أهل البيت، وصنف المؤذنون ويدعون نصرة أهل البيت، وصنف ابن جوزي كتاب سماه النصر على أهل مصر، ذكر في وجوه قتالهم وردتهم. وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه من كتب الفقه المصنفة على مدارهم أبواب مستقلة في حكم أهل الردة التي توجب الردة، وسماه باب الردة. وأما معرض المعتدين الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا أشياء دون ما نقول من المكفرات حكموا بالكفر فاعلها، وصلى وصام وزعم أنه مسلم. وقال الشيخ عثمان الحنبلي وصاحب حاشية المنتهى في عقيدته تتمة الإسلام الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام أركان الخمسة إلى تعينة، وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه أو جحد كفر الله والإجماع على تحريمه أو أجمع على تحريمه أو حله إجماعا فرعيا أو ثبت جزما كتحريمه أو ثبت جزما كتحريمه في الخنزير أو حج الخبز ونحوهما كفر أو فعل كثيرة ولما فيها حد في الدنيا أو علم في الآخرة أو داو على صغيرة وهي بعد ذلك فتر انتهى. وهذا العلم صغار الطلبة فضلا عن العلم المارسي. وهذا الأشعر يعود هذا باب ضيق ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة ويجدله ويزعم أنه يزعم أنه ينصره ما أحسن ما قيل، لئن يعلم المرء عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. والباب الذي يسع كل أحد والباب الشرعي الذي عليه الداعي النبوي. وأما إمام الجهاد وعدم التكفير مقدما من عدل بربه وانتقل مع الأنداد والآلهة، فهذا إنما يسوء من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم أمره ولم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره، بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حتى قال حق قدره. وهذا هو الحرج والضيق. قال الله تعالى: والجهاد للمسلمين والمهتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام، بل هو من أركان العشرة كما نص عليه بعض المحققين. وفي الحديث وذروة سلام الجهاد في سبيل الله، فلا يشتكي له ويراه معظم واسعا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه، ويراه ضيقا حرجا من أراد الله أن يضله ويؤذيه بين عباده المؤمنين. هكذا يبلغ كلامه وأحسن من هذا كله قوله تعالى: وكذلك
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إبطال اعتراض للمردود عليه متعلق بالدعوة الواسعة العريضة التي قدم بها، وهي نسبة شيخ الإسلام إلى تكفير المسلمين. وقد أقر المردود عليه بأن الأمة تشتمل على أحداث وأوضاع وأحوال مخالفة للشرع، وذلك في قوله لما رأى في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها تقل وتكثر، فهو مقر بأن أحوال الأمة تنطوي على رسوم وأوضاع مخالفة للشرع تقل في زمن أو بلد وتكثر في زمن وبلد آخر. ثم بين أن العلماء قد نصبوا بابين اثنين في مقابلة هذه الأوضاع، أحدهما باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثاني باب التكفير، وسمى الباب الأول بابا واسعا والثاني بابا ضيقا، ورضي بالقول بأن العلماء عدلوا عن الباب الثاني لضيقه، وهو تكفير من جاء بما يوجب تكفيره، أخذا بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التكفير. وهذه الدعوة التي ادعاها من نصب البابين الواسع والضيق بعد إقراره بأن في الأمة أوضاعا مخالفة للشرع الحكيم لا تسلم له، فإن هذه الأوضاع التي راجت في الأمة لا يعول في الحكم عليها أي بدعة أو فسق أم كفر إلا بدليل من الشرع، ومن تصفح دلائل الشرع وجد الشرع حاكما بذلك. وقد سبق أن من أصول أهل السنة في باب التكفير ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى نظما في النونية: والكفر حق الله حق رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان. وإن علماء الأمة لما وعوا هذا وأدركوا أن الرسوم المخالفة للشرع متى بان الحكم بكفرها كفر أهلها، كما اتفق هذا للصحابة رضوان الله عنهم في تكفير أهل الردة وتكفير علي للغلاة الذين اعتقدوا تأليهه، وتكفير الصحابة للسحرة، وتكفير من بعدهم للقدرية والجهمية وقتلهم للزنادقة وغيرهم. فكل هذا مما حكم به فيه العلماء لأنه أوضاع مخالفة للشرع. وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون وأتباعهم في كل عصر ومصر، كما صرحوا بذلك في حال الدولة العبيدية المسماة بالفاطمية، كما حكم بذلك علماء العراق ومصر والأندلس وغيرها من بلاد المسلمين الذين قضوا بتكفير العبيديين ووجوب إخراجهم من بلاد مصر وكسر شوكتهم. ولم يزل الفقهاء رحمهم الله تعالى يعقدون لهذا الأصل أبوابا مستقلة سموها باب الردة. وإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما سلك سبيل من سلك، ولو أنه قضى بكفر أحد لم يكفره الكتاب والسنة لكان حكمه حينئذ على الوضع المخالف بحكم خلاف الشرع مردودا عليه، ولكن علماء عصره من أهل اليمن والحجاز وغيرهم ممن أقره على ما فعل كلهم يحكمون بأن هذه أوضاع كفر، كما صرح بذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيد، والصنعاني في تطهير الاعتقاد في تنزيه الاعتقاد، وغيرهما من علماء المسلمين. فحينئذ لم يتقحم الشيخ رحمه الله تعالى شيئا لم يكن من جادة أهل العلم والسنة فيما سلف. ثم إن قول هذا المردود عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر حذر من تكفير الأمة غاية التكفير، يقال إن هذه القولة مجملة كما سلف. نعم، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التكفير بالباطل، ولكنه صلى الله عليه وسلم قضى بالتكفير بالحق، وهذا حكم الله وحكم رسوله. فإن التكفير يقع على صورتين: إحداهما التكفير بالحق، وهذا محكوم به شرعا، وإلا فما معنى باب المرتد في كل مذهب من مذاهب الفقهاء؟ والثاني التكفير بالباطل،
وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الجراء على تكفير المسلمين دون بينة والهجوم على ذلك دون دليل هو مما نفر منه الشارع الحكيم. وإن قصد هذا المتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكفير عموم الأمة وجميعها فهذا لم يقله أحد من علماء المسلمين، لا من أهل السنة ولا من المبتدعين، بل أهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن في المسلمين من يحكم بردته، وقد جعلوا له باب المرتد في كل مذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة، ومنها مذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فحينئذ إن سلكت هذه الجادة واتبع العلماء الفقهاء فيما حكموا به من أحكام كان ذلك صوابا سليما، وإن خولفت طريقتهم وحكم بكفر من لم تحكم الشريعة بكفره فحينئذ فإن الحكم بذلك مردود على من تكلم به كائنا من كان. وقد رزئت الأمة بأخرة بطائفتين اثنتين، إحداهما طائفة تتقحم الدعوة إلى التكفير دون بينات واضحات ولا حجج ظاهرات، وقابلتها طائفة أخرى مالت إلى الإرجاء وإلى نفي حكم التكفير عن كل الأدعياء، فتجد من يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يقع منه أحوال وأقوال قد حكم الفقهاء بردة صاحبها ثم هم يمتنعون عن القول بكفره زعما بأن الشرع جاء بالتحذير من التكفير، وقد جاء الشرع بالتحذير من التكفير بالباطل، وجاء أيضا بالتحذير من عدم الحكم بالشرع في إمضاء الحق في من ارتد عن دين الإسلام كائنا من كان. ومنشأ هذه الأوضاع التي آل إليها الناس من ظهور هاتين الطائفتين قلة العلم وظهور الجهل واندراس الشعيرة الشريعة وارتفاع ألوية الضلال والبدعة والهوى والفسق ورواج شبهات الجاهلية وشهواتها حتى غمرت الناس بطوفانها، فنشأت هاتان الطائفتان المقيتتان الداعيتان إلى مخالفة الشريعة تارة بالإقدام على التكفير بالباطل وتارة بالإحجام عن التكفير بالحق، فكلا الطائفتين على قول مردود معدول عنه عند العلماء الراسخين. وإن مما يتمسك به العبد في سفينة النجاة من لظى هاتين الطائفتين أن يلزم جادة العلماء الراسخين، فإن الحكم بالكفر حكم عظيم، وقد عقد الفقهاء رحمهم الله تعالى له أبوابا ضبطوها بشروط ورتبوا عليها أصولا لا يأتي بالحكم فيها إلا من فقه أقوالهم واطلع على دلائلهم، فحين ذاك يمكنه أن يطمئن إلى حكمه. وأما الناشئ في الإسلام والممارس للعلم ابتداء دون رسوخ فلا ينبغي له أن يتقحم هذا. ثم إن الحكم بالتكفير ليس من أحكام الفتوى بل هو من أحكام القضاء، فليس للمفتي والمعلم أن يتكلم بهذه المسائل في المجالس العامة، لأن المجالس العامة إنما هي للتعليم والفتوى وليست للقضاء بين الخصومات، والقضاء بين الخصومات محله المحاكم الشرعية، فالحكم بكفر أحد يرد فيه إلى القضاء، وأما الحكم بكفر قولة أو فعلة فيتكلم فيها العلماء والمفتون الراسخون، ومن لم يميز هذا الأصل اختلط عليه وصار يرى أن العلماء مقصرون في بيان ردة المرتدين، وهذا من الظلم لهم والوقيعة فيهم بغير وجه حق، وإنهم لا يزالون يبينون أن الأحكام المخالفة للشرع والأقوال المباينة للحق إذا وقعت من أحد فإنه قد خرج من الإسلام، لكن تنزيل ذلك الحكم على أحد لا بد أن يرد إلى القضاء، لأن القضاء في الإسلام مبني على العدل الذي يقتضي سماع الحجج للاطلاع على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذا لا يقوم به إلا القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر في المحاكم الشرعية. وأما المعلم والمفتي والواعظ فليس هذا من حظه، بل هجومه على ذلك هو من جنس فعل ذلك في مخالفة الشريعة. فإن الذي يتكلم مثلا عن ردة أحد بعينه في المساجد مخالف للشرع، لأن الشرع لم يأتي بهذا، لأن القضاء هو المردود إليه بالحكم بالكفر، وأما غيره فليس محلا له، لا مجالس التدريس ولا مقامات الوعظ والإرشاد ولا منابر الخطابة ولا أبيات الشعر ولا خطب ولا حماسات الخطب والمقالات، فهذه ليست محلا لذلك. وإذا ضيع هذا الأصل وقع البلاء في المسلمين، كما هو واقع عند كثير من الناشئة الذين يطالبون العلماء بهذا ولا يفقهون أن الشرع رتب أحكاما تتعلق بهذه المسائل، ونحن متعبدون بالشرع، والعلماء لا يراعون في ذلك مجرد السياسة، وإن كان الدين جاء برعاية السياسة الشرعية التي فيها صلاح أحوال المسلمين في دنياهم، بل هم يراعون الشريعة. فإن الإنسان قد يسلم من مطالبة الناس له وذلك بإرضائهم، ولكن كيف يسلم من حكم الله عز وجل عليه إذا خالفه؟ والعالم الحق يلحظ مراقبة الله سبحانه وتعالى أعظم من ملاحظته لأحكام الخلق عليه بميله إلى كذا أو ميله إلى كذا، فإنه لا يأنف من قول الناس إذا أجرى حكم الشريعة عليه، ومن أجرى حكم الشريعة عليه فإن الله سبحانه وتعالى ناصره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المردود عليه تمدح بذكر كتب له رد فيها على إمام الدعوة رحمه الله تعالى، ينوه بما له من سبق في بيان ما ادعاه من الزور. وهذه الدعوة التي تزيد بها المردود عليه هي دعوة كل مبطل، فإنه يؤلف ويصنف ويكثر من الكتب والأقوال ويزينها بالأسماء بما شاء طلبا لترويج باطله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراج باطله إلا في قالب حق، انتهى كلامه. لأن النفوس تميل إلى الحق، فإذا زخرف الباطل بشيء من الحق راجع على من لم يكن متمكنا في دينه عالما بالشريعة. ومن سمى كتبه بأسماء يقبلها الناس كان هذا من تزيين الباطل كما فعل المردود عليه، وهو فيما سبق قد كان ممن نافح عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرح كتاب التوحيد وبرأ إمام الدعوة من معرة التكفير والنسبة إلى الخوارج، ثم نكص لأمر الله أعلم بحقيقته وألف هذه التأليف، ومنها كشف الغمة وهذين الكتابين، وهذان الكتابان المذكوران ها هنا. نعم.
فصل: قال المعترف والمقصود مناسبه وشرافه من المكفر بعلمنا لما نبلغه بصدره بيده وجناه من ذاته بدعاته ما تركناه، وذلك بعد الاستغفار عليه ما يهتم اليه، وجعلت على نفسي عهدا وكتابه محققا عنه اذا اخبرت عنه الا ما تحقق في تحقيق الشمس عن البيت. إذ المقصود بذلك ظهر حق الأسر الواضح حيث بقي على تكفير الفعل ونصره توضيحا منا للحق، لأن قيل النصيحة تجرى ويمضى، فقد صنع بها كالعبارة الذين هم من كفار قريش والحبشة الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة وأشغالهم من الناس الرجال وعمل الأوثان الذين نهيت عن موالاتهم وكفرت بها وأنزلت عنهم الآيات الآية الآية الكريمة لديك أكبرهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكرهم الذين قد عانوا مدارس في أرض خالد وأنصار وأكثر الفقراء وسيد النار على أكثرهم بداعي فلا آل أن يوقع منها لله أن يقول لذلك فبذلوا عليهم أموال ولكم سيد سعيد مع من أكثر من الكتاب وغيرهم حتى بأجل فرسية من الله بعملها ولا والله نعم
كما في نسخة الإكراه له صور خاصة وما عداها فلا رخصة فيه، وإلا أن تكون الإكراه له صور خاصة قولية وفعلية. أما لا فعلية لا، له صور فعلية، وجمهور أهل العلم على أن الإكراه يكون في الفعل كما يكون في القول، وعليها أئمة الدعوة النجدية ومنهم الشيخ عبد اللطيف. هذه العبارة فيها نظر لعلها غلط من الناس. الصواب الإكراه له صور خاصة قولية وفعلية، لأن محل الإكراه ثلاث متعلقات، أحدها عقيدة القلب، والثاني القول، والثالث الفعل. فأما عقيدة القلب فالإجماع أنه لا إكراه فيها، وأما القول فالإجماع منعقد على الإكراه فيه، وأما الفعل فجمهور أهل العلم على أنه يقع فيه الإكراه، على ذلك يمت الدعوة. فالظاهر أن العبارة والإكراه له صور خاصة قوية وفعلية وما عداها إلى آخره. نعم. بل ظن أنه مجرد معرفة واعتقاد، يعني جعله عقدي فقط في القلب.
بل ظن أنه مجرد قول، بل أنه مجرد معرفة واعتقاد، وإلا بالتصريح بالشهادة والنسيان بما ظهر، وما تصريح بالعداوة والبغضاء، وما أحسن الأخير، وكم يعاني من قول صحيح وأبته من الفهم السقيم. ولأجل وحين يتكلم عن ذلك الشرك الذي حرمه
نقلها عن إمام الدعوة توهم منها أنه قائل بتكفير المسلمين، وقد سبق في الفصول الآنفة رده على الدعاوي من غير ذكر المعترض لشيء من كلام إمام الدعوة. وأما هذا الفصل فهو إذان ببدء نقض ما استدل به هذا المدعي من كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى، فإن المردود عليه رضي لنفسه أن يبني رده على كلام ينقله عن شيخ الإمام عن شيخ الدعوة رحمه الله تعالى. وقد التزم المردود عليه أن يجتهد في نقل هذه العبارات كما هي، لكنه حاد عن ذلك فنقل هذه العبارات إما قصدا وإما غفلة على غير مقصود المصنف، على غير قصد إمام الدعوة رحمه الله تعالى. وكلام العالم إذا أريد الحكم عليه فإنه لا ينظر إليه على وجه الاستقلال، بل يكون فيه نظران اثنان، أحدهما النظر إلى سباقه ولحاقه، فينظر الكلام المتقدم في السياق ثم ينظر الكلام المتأخر في السياق، فإن الكلام يكون له ما بين يديه وما خلفه مما يوضح معناه. والثاني أن ينظر إلى حال المتكلم وما يدعو إليه، فإذا خفي شيء من كلام أحد من أهل العلم ولم يتميز بسباقه ولحاقه فإنه ينظر إلى حاله وسيرته وما يدعو إليه، فيحكم حينئذ بمقصود هذا الكلام تبعا لما عرف عنه من حال ودعوة وسيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدار السالكين: والكلمة الواحدة يتكلم بها اثنان يريد بها أحدهما محض الحق ويريد الآخر أبطل الباطل، والدال على كل أحد حاله وسيرته وما يدعو إليه. انتهى كلامه. فإذا وجدت شيئا من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى تريد أن تفهمه فانظر إلى سباقه ولحاقه، فإن لم تستطع أن تفهمه من هذا الوجه فانظر إلى حاله وسيرته وما يدعو إليه، فإن كلام العالم السني السالم من البدعة غير كلام العالم الذي تلبس ببدعة أو كان داعيا إليها، فكل منهما له حال يوجب الحق حمل كلامه على تلك الحال. وهذان الموردان هما أوسع موردان يمكن الحكم بهما على كلام أحد من العلماء. وثم مورد ثالث يمكن الأخذ به، وهو النظر إلى محل فهم تلاميذه وأصحابه لكلامه في مسألة من المسائل. فإذا أشكل عليك كلام أحد من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم من علماء المسلمين ولم تستطع أن تفهمه بسباقه ولا بلحاقه ولا بالنظر إلى حاله، فاستعن بالنظر إلى مذاهب أصحابه والآخذين عنه، فإنك تفهم بذلك مراده. وفي مثل هذا الموطن يفهم مراد ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه أنه قال في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: أما إنه ليس كمن كفر بالله ورسله وملائكته ولكنه كفر به. انتهى. فإن هذه الكلمة يمكن أن تحمل على الكفر الأكبر، فيقال إنه قال ليس كفرا بالله وملائكته ولا رسله ولكنه كفر أكبر، ويمكن أن يقال أنه أراد بذلك الكفر الأصغر، فهو يقول إنها ليست كالكفر الأكبر الذي منه الكفر بالله وملائكته ورسله. والكلمة محتملة لهذا وهذا في الظاهر. وإذا طالعنا أقوال أصحاب ابن عباس لم نجد أحدا منهم كعطاء وطاووس وغيرهما حملوه إلا على الكفر الأصغر، فمن فسرها بالكفر الأكبر فقد غلط. كما أن في عبارة ابن عباس ما يدل على ذلك، فإنه قال إنه به كفر، وهذا التركيب موضوع في لسان الشرع للدلالة على الكفر الأصغر، كما في حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر وهو مخرج في الصحيح إلى نظائره من الأحاديث. وإذا كان هذا هو الموضوع شرعا فاللائق حمل كلام الصحابي على موافقة الشرع. والمقصود أن تعرف أن كلام العلماء يحمل على ما ذكرنا من الموالد. وقد نقل المردود عليه من كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى ما يظن أنه دال على تكفيره للمسلمين، فمن جملة ما نقله عنه في الصفحة 68 قوله قال في المواضع التي تكلم بها على السيرة بعد كلام له سبق: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله تعالى وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. وقد فهم هذا من استقامة الدين أنه لا يستقيم له إسلام أنه حكم بالتكفير، وسيأتي بعد صفحات إبطال هذه الدعوة. كما أنه غلط في مفهوم التصريح لهم بالعداوة والبغضاء وظن أن المقصود بالتصريح هو مجرد الإسلام، وحمله على ذلك ظنه أن الإسلام هو معرفة قلبية لا يلزم منها قول ولا فعل. وقد بيّن العلماء رحمهم الله تعالى أن المقصود بالعداوة هي ذكر آلهتهم بأنها لا تدعى ولا تضر ولا تنفع، وتسفيه أحلامهم وإبطال عبادتهم. ومن لم يصرح بذلك فإنه لم يصرح بعداوة الكافرين، فقد غلط هو في فهم معنى العداوة وجعلها قلبية، والشرع لم يأتي بهذا، بل العداوة يلزم منها إبطال عبادة المشركين وتسفيه أحلامهم والطعن على ما يفعلون والبراءة منهم وبغضهم بذلك، لا مجرد الاقتصار على عمل القلب. ولا يخرج الإنسان من هذا إلا إن أكره، فإن الإكراه له أحكام عند الفقهاء رحمهم الله تعالى بينوها ورتبوها وتعلقت بها الأحكام الثلاثة التي سلف من كون الإكراه يكون بالقلب والقول والفعل، وتنقسم عليه الأحكام، كما أن الإكراه على الكفر ليس كالإكراه على غيره. فالأمر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تأملت المذهب فوجدت أن عباراتهم في الإكراه مختلفة، انتهى، يعني في أبواب العلم، فبحسب كل باب يكون له إكراه، فليس الإكراه على الزنا في عباراته وآلاته كالإكراه على ما هو أعظم منه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي روج به المردود عليه وظن أنه قد جاء بكبير في نسبة التكفير إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هو ناشئ كما سبق من عدم معرفته لدين الإسلام وظنه أن مجرد كون الإنسان يعتقد أن الدين الحق هو خلاف أوضاع الكافرين أن هذا كاف في البراءة والعداوة منهم، وهو محتاج إلى معرفة الشرك الذي يتميز به صاحبه من المسلم الحق. وأكثر الناس في زمن الشيخ رحمه الله تعالى لا يعرفون الفرق بين الإسلام والشرك، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، ومن هداه الله عز وجل إلى الحق ميز. وقد شهد بهذا العلماء الحذاق، وقد نقل العلامة شيخ شيوخنا أبي بكر بن محمد عارف فوقير في آخر كتاب فصل المقال، نقل عن بعض سادات الحضارمة أنه لولا أن قيض الله أولئك القوم للقيام، يعني علماء نجد، للقيام بتلك النهضة لصار أكثر الأمة عاكفين على القبور، فلما أظهروا ما أظهروا أخذ العلماء بالإنكار والرد والاعتراض، وظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا معنى كلامه. ثم إن المردود عليه تعلل في تبرئة هؤلاء بكونهم يشيدون المدارس ويبنون المساجد وينصبون القضاة، وهذه الرسوم الظاهرة لا يلزم منها أن أهلها لا يقعون في الكفر، فهذه الدولة العبيدية قد كانت تشيد المدارس وقد بنت الجامع الأزهر، كما أنها كانت تدعي نصب القضاة وبناء المساجد، ولكنهم كانوا كفارا عند علماء مصر والعراق والمغرب، لأنهم كانوا على أوضاع مخالفة للشريعة، فالأعمال الظاهرة لا تغير من الحقائق شيئا. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ختم رده على هذه الجملة بالحكم بهجور يمينه التي ادعاها، إنه لا يعلم على المساجد والمدارس والمساق والسرج أوقافا بنجد إلا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا الذي زعمه كذب صراح، فإنه رحمه الله تعالى لم يكفر جميع أهل الأوقاف في نجد مع أن أعصارهم وأزمنتهم متباعدة، ومنهم من تقدم على الشيخ بمدة مديدة كالوقف الذي ببلدة أشيقر، وهو وقف صبيح بن مساور الذي وقفه سنة 747، ولا زال هذا النخل معروفا إلى اليوم، وقد بلغ تقريبا 700 سنة منذ أن وقفه صاحبه، فكيف يعقل أن الشيخ يكفر هؤلاء وقد صانه الله عن مثل هذه المقالات؟ نعم.
قال المعتز: بل لما جاء نزع أكلت الأوقاف ومساءهم ولم يحترموا أوقاف الذي وحدهم منا ولم يروا الأشياء وخربت المساجد وخربت المساجد وخربت المساجد فلم تجد من يعبرها إلا من لم ذلك فهو يحيي ويحسن. وأما قوله له من أرد هذا من الكفر فإن المنار وجود خير من الجهتان، وليس وجود من الشر في الإسلام ولا واجبه. وفي استباب النزاع يعني وجود ابن عمي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا تحرر على المسجد الفضل قوم ينسون الاسم في وجود لا يحصل الاسماع، وهذا الرجل تمكنت عداوته شدت جهاده وصدنا منه في عناء وتعب. ولولا قوه الدين وندوه من يعرف الحقائق من المدعي لما
أين وقت
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لإبطال جملة من كلام المردود عليه تجاوز فيها الحد من قصر الكلام على إمام الدعوة إلى الطعن على أتباعه بأمور زينها بباطل، أولها أنهم أكلوا الأوقاف ولم يحترموا أوقاف البر التي كانت قبلهم، وهذا من أبطل الباطل، ولا أدل على ذلك من بقاء الأوقاف السابقة لهم في أيديهم دون تغيير. ومنها أقدم وقف في جزيرة العرب وهو وقف صبيح بن مساور في بلدة أشيقر، فلا زال هذا الوقف معروفا محفوظا محترما، فهذه الدعوة دعوة كاسدة. وقد علم هذا المردود عليه حاله التي كان عليها في معاشه وملبسه ومنكحه لما كان قاضيا للدولة السعودية، وكان يعرف مجاري الأوقاف ومحالها، فهو إن حكم بشيء منها على خلاف مقصود الشرع متابعا للباطل فهو داخل فيما ادعاه من تحويل الأوقاف وأكلها، وإن كان يعلم أن حقيقة الحال إبقاؤها وإمضاؤها على ما سلف فقد أعظم الفرية على أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما المقالة الثانية فهي دعواه أنهم هدموا منار المساجد، يعني المنارات، ولم يروها شيئا، وهذا من الباطل المحض. والعلماء رحمهم الله تعالى قد تكلموا في بناء المنار وأصحوا الأقوال في ذلك جوازه، والقول بالاستحباب فيه قوة، لأن الأذان يقصد أن يرفع من محل عالي. ولم يعرف عن إمام الدعوة ولا أحد من علماء الدعوة النجدية أنهم هدموا المنار ولا أبطلوه، بل لم تزل الدولة التي يلون قضاءها ويتحكمون في أحكامها بالمشورة لولاة أمرها تبنى فيها المساجد وتشيد مناراتها. ثم ذكر المقالة الرابعة وهي دعواه أن المساجد خربت ولم تجد من يعمرها إلا من لم يدخل ريبه في قلبه، وأن المساجد وأن المدارس عطلت، وهذا من جنس الباطل الذي تقدم، فإن المساجد قد كثرت وبنيت في الدرعية وغيرها من البلاد النجدية وعمرت في أنحاء الدولة السعودية الأولى والثانية ثم الثالثة، وقد شهدت الدولة التي قامت بنصرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بناء المساجد وتوسعة الحرمين الشريفين ما لم تشهده دولة سابقة لها، فأين الدعوة في تخريب المساجد وتعطيل المدارس؟ بل كانت المدارس على المذاهب الأربعة موجودة في كثير من البلدان التي دانت للدولة السعودية في بلاد الإحساء والحجاز وغيرها من بلاد الإسلام التابعة لها. ثم ذكر الدعوة الرابعة عليهم وهو أنهم يمنعون من الاستغفار للوالدين والأضحية عنهم ما لم يدركوا الدعوة، فمن سبقته الدعوة فإنه لا يستغفر له ولا يضحى عنه، وهذا تزوير ظاهر فلا يوجد هذا في كلامهم، وهم لا يمنعون إلا ما منعه الله سبحانه وتعالى ممن تبين كفره، وأما مجرد أن الدعوة لم تدركه فلم يقل أحد منهم بهذه المقالة الباطلة. ثم ذكر في آخر كلامه دعوى أخرى وهي أنهم حولوا الأوقاف عن وجهها، وهذا غير مجرد أكلها، بل المقصود أنهم صرفوها إلى غير مصارفها التي وقفت عليها، وهذا من جنس ما سبق من الباطل، فهو قد كان قاضيا ولم يكتب لنا عن الأوقاف التي كانت تحت يده ثم حولت إلى قصور آل سعود أو بيوت آل الشيخ في الدرعية أو غيرها من المصارف التي يتوهم التحويل إليها، بل قد أبقوا الأوقاف على ما كانت عليه كوقف الحرمين الكائن في الأحساء، فهو يصرف في مصرفه، وكذلك الأوقاف القديمة في أشيقر وغيرها هي مصروفة إلى مصرفها، على أن الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة تسمى مسألة نقل الوقف، وذلك إذا تعطل مصرفه أو بان وجه آخر أعظم من المصرف الذي وقف عليه، فلهم في ذلك كلام وخلاف. وإذا كانت المسألة من جنس المسائل المجتهد فيها فإنه لا يعاب على المتكلم فيها بالاجتهاد. نعم.
هذه أول يقولون أن يحصد هواء وغمر ماش، الهواء يحصد فيه شيء؟ ما يحصد فيه شيء، واحد يأخذ المنجل يقعد يحصد في الهواء، هذا مجنون. غمر ماش، ماش يعني لا شيء، غمر يعني يدخل في الماء، غمر لا شيء في الماء وش يطلع؟ دخل لا شيء.
حتى تعلموا كما قيل احصد هواء وغمر ماش هذا أكبر، والجواب أن يقال هذه كتب شيخ وآية صالح ورسائل، أي كتاب وأي فتوى وأي نظم يحدث به نقل عن مقلب هذا الحرمين بلا ذكر. قال الشيخ رحمه الله تعالى في رسائله سالفي أسوده وداري، وما ذكرت أني مكفر جميع الناس إلا من يتبعني وأجمعه أن انتهاك الله صحيحا، فيا عجبا كيف يذكر هذا في عقل العاقل، هل يقول هذا مسلم أو كافر عارف ما وجهه؟ إذا قال ما نكفر ما نكفر من عرف دين الرسل ثم بعد ذا عرف وسبه ونهج به ونهى الناس عنه العادة وتعالى وكذلك والذي يكفره وأكثر الأمة ولله الحمد وليس كذلك ليسوا كذلك. قال رحمه الله تعالى في سبيل الشيء، وأما الكذب والكتاب من قوله أن نكفر بعمر ونوجه الهجرة إلينا على من قدر على الغالبين، وأن نكفر من لم يكفر من لم يكفر وأنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعف أضعف، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصد به عن الناس الذي يصد به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لم نكفر من عمل الصنم الذي وعن عن الله وصنم الذي على قبر عمل الجدوي وأبدال من الرجال وعن المنكر وكفر نكفر من المشرك بالله ياه ورجلنا ولم يكفر ويقاتل سبحانه هذا مثال عظيم. فإذا كان لك مشرك رحمه الله من عمل الصلاة الذي يعبده وليدا من جسد ويعبده معلم ويبلغه الحجة، فكيف يصرف على خلقه الآمر الكفر يصرف على مكانه من هذه النبوي وصراط المستقيم، يعبد ربه كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتوصيف. وأما تسمية عبد الرزاق وجعفر مهاجر فقدوم هذين الرجلين بعد الشرك بعدة سنوات فلا يكون نسبة هذين، بل هو كذب ونقل لعهده الذي جعل بل هو كذب ونقل لعهده الذي جعل على نفسه والى امه والى امه ما اكثر رده وما اقل وكلاه، على ان هذا لا يعاب من شرك وهو جار على قانون العلم واصوله، فمن ترك بلدا يظهر فيه الشرك او البدع والفسوق وهجر والدات وهجر والدات فهو واجب، شاء الشيطان ام ابى. وقد صادف المدينه خلق لما حسن عثمان ووقعت الفتنه والفقهاء ذكروا خالدين أصحاب الجنة. وقد سئل بعض الصحابة فقيل له أين أنت يا مجنة؟ يعني إذا تمرت لحكمنا وبعده فأشهد على الذئب فاستأنست بالذئب بالعوى وصوت إنسان فكدت أطيره. وأما قول كما قيل أحسد نظر وغم الناس فهذا الأحمق قد بحث عن حبسه بظلم بظلمه وفتح على نفسه باب المناقشة وصاحب الهوى وصاحب الهوى هو الذي يرتكب ما يهوى ولا يرد عن القدر برد ولا يمنع عن شهوته مانع من عقل وجه. فحين يلتزم المسلمين وان تعينوا على مله موافق لهم بعقيده ويتزينوا بشرط بعض مصنفات الشيخ وتارة يرجع هذا كله ويقلب على وجهه ويقول بسلب الشيخ واتباعه ويدفع النقاطات وابتدع بلاد ما لا يصلح عن عقله ويمكن عنها. وهذا هو الهوى المحمي والداء حوار قاتل. وقد رايت له رساله ارسلها الى بعض الاعيان لاولاد الشيخ يتمدح بها بهم الشيخ ومحبه ممالاته ويستشهد على مجتمعات من خاطر قوله تعالى عن المس ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فلما عرض عنه خاطر بهذه الرساله رجع الى قلبه وعلمه وكتب رساله الى بعض امراء الوقت يعيب من اسلم معه لله رب العالمين بجهله وكملها من مطالب ومتابعه هذا المعتدل لاواه يشهد لها مع عليه الظلمه وعلى اقواله وجريحه والقلب والقلب ومن استمع فيه امه الجهل وامه الهوى وامه الشرك والرجل فقد احاط به الظلمات وحلت بداره الهلكات.
من تزوير هذا المردود عليه دعواه ان إمام الدعوة جعل بلاد الحرمين بلاد كفر، وهذا الذي ذكره بناه على ما زعمه بأنه قد سمع وأدرك ورأى من جاء أنهم كانوا يسمون من جاءهم من الحرمين وغيرها مهاجرا كعبد الرزاق وجعفر، وهم إذا حكموا بذلك فهم حينئذ يرون أن الحرمين دار كفر. وقد أبطله المصنف رحمه الله تعالى بالرد إلى تآليف الإمام ورسائله في أي كتاب أو فتوى وأي ناقل يعتد به نقل عن إمام الدعوة أن بلاد الحرمين بلاد كفر، فهذه الدعوة دعوة مكذوبة. وأحسن الظن بالمردود عليه أنه بناها على دليل واهن وهو ما توهمه من أنهم كانوا يسمون من جاء إليهم من بلاد مهاجرا ظنا أن تلك البلاد محكوم عليها بالكفر عندهم، وهذه المقالة غير لازمة لهم، فإن الخارج من بلد جهل إلى بلد علم يقال له مهاجر، والخارج من بلد بدعة إلى بلاد سنة يقال له مهاجر. ثم إن هذين المهاجرين اللذين ذكرهما جاء بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى ولم يكون قد قدم في حياة الشيخ، فكيف يحكم عليه بمثل هذه الواقعة؟ وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى من كلام جده الشيخ محمد ما يبين مذهبه في التكفير في رسالته إلى علي السويدي البغدادي عالم بغداد، ثم في رسالته لشريف مكة التي يتبرأ فيها من التكفير بالعموم وأنه يكفر من لم يكفر أو لم يقاتل معه، أنه يتبرأ من ذلك، وأن إمام الدعوة رحمه الله تعالى لا يكفر من لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على بلاد الحرمين أنها بلاد كفر؟ فهذه دعوة باطلة مخالفة لما كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى. قد زعم المردود عليه بأن فعل هؤلاء كما قيل في المثل احصد هوى وغمر ماش، والحقيقة أن هذا المثل منطبق عليه، فإنه ادعى أشياء لا حقيقة لها وبنى عليها أحكام لا أساس لها، فهو أولى بالتعبير عنه بمثل هذه المقالة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن المردود عليه كان في أول أمره منتسبا إلى دعوة الشيخ متزينا بشرح تآليفه، ثم رجع وانقلب على وجهه وأخذ في سب الشيخ ونسبة المقالات الباطلة إليه، وكأن الذي حمله عليه هو الهوى كما ذكر المصنف، وأنه كان يراسل بعض أولاد الشيخ، ولعله أراد بذلك والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فإنه كان بينه وبين عثمان بن منصور تلمذته ومشيخه، فإن عثمان بن منصور قد قرأ على الشيخ عبد الرحمن وأجيز منه، فلعله لما أعرض عنه فيما وصله به بآخر وقع ما وقع في قلبه وتحول هذا التحول. نعم.
قال المعتق رسول قال المعتق وهيات أزلنا على مدني جفل الأمة حتى يقرأ لك جلده حيث قال من كلام المويات من عرف أن التوحيد دين الله وفي رسوله الذي أظهرناه لناس انتهى. فيقال لهذا المعتد ويقال قد تقدم أن شيخ بني أمام السليم في الأمة ولا يزال بقوله إن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه لناس أنه يعتقد كفر الأمة وأن الأمة جميعا لا تعرف التوحيد، هذا لا يتحمل من كلامه ولا يزال عنه ولا يلزمه. وإظهار التوحيد للناس حق مصدق فليظهر وفي وقته بأسئلة الكفر الجهلية
من باب عمل عمل يعمل غلط يغلط. طيب دائما الناس يقولون غلط ويقولون يغلط، يحفظ على عمل يعمل. نعم.
وذكروا من غلط في مسماهم المتكلمين وافتاعهم جهه الصوفيه كذلك اهل الاتحاد والحريه يرون ملاحظه هي التوحيد وتوحيد المعتزله والاتيان بالاصول الخمسه واعتقادها. وقد خاطب شيخ الاسلام وعصمه في مسائل التوحيد من يرد من المرسلين واصل الاسلام وان ما لا يشك من التالم والاستغاثه بالشرك والصالحين يصالح من جاء في الرسل من التوحيد والاسلام وجه الوجوه لله، فعقب امر هذه المساله وقال شيخ الاسلام هذا اعظم ما بينته لها او كما قال فكيف وجهاله وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعود غريب كما بدأ فلا بد من قربته وقربته ومن يطيعه. فأهل الإسلام من أهل الناس غربا، وأهل الإيمان من أهل الإسلام غربا، وأهل العلم في المؤمنين غربا، وأهل السنة الذين تميزوا بها عن أهل الأهواء والبدع فيهم غربا، والداعون إليها الصابرون على أهل المخالف لهم أشد غربا. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم، وإنما غربة بين الكريم. قال الله تعالى فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فأولئك هم الغرباء عن الله ورسوله، ودينهم غربتهم هي غربة موحشة، وإن كانوا معهم في المشارك إليهم. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدا غريبا وأنه سيعمل غريبا وأن أهله يصيرون غربا. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يرجع من دينها ولا إلى بجميع خيار الناس حال ولهم حال. ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غربهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عن الناس، وترك ما أحدثوا وإن كان هو المعروف عندهم، وتبرير التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الاكتساب من أحد غير الله ورسوله. لا طريق ولا مدى ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء يستسلمون إلى الله في عبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاء به وحده، وهؤلاء الغرباء على الجهل بالحق. بل غربة بين هذا الخلق يعدون أهل الجلود وبدعتهم وبركتهم استوى للعرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه نزاع من القبائل ذاك. وأما قول المعترض ونحن لا نذكر بذلك من تكفير أمة على أنه الذي أظهر دين الله ورسوله، بل هو خلق الله فقال لا نذكر من خلق يوم القيامة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. فيقال تكفير شيء أمة قد تقدم بيان بأنه من أنقاعكم وأجانبكم، وقد تقدم نصه بنقل العيون في براءتهم. وأما عن قولهم بأنه الذي أظهر دين الله ورسوله فنعم، أنت لا تقول به ولا يقول به من أعمى الله بصيرته وتحير بأمة الجهل والطبع والهوى، فشك في واضحات العلم وقويات الهدى، وهذا قوم من الناس لا يلتفت إليه ولا يعذب ولا يعذبون ولا يعذبون إذا عد أهل الإيمان والإيمان، بل هم هامة رعاع الذي يستضيف بنور العلم. ولما يلجأوا إلى ربهم وانفرقوا أخره شبه، ولما يلجأوا إلى ربهم وانفرقوا أخره شبه فيهم الأنعام الشائكة، وإنما يعلم الحق والفضل ذوه من أهل العلم بالله ودينه الذين ينظرون بنور الله ويعرفون في جلاله، فله البصيرة في الحق ومعنى له أينما كان ومع من كان. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ومن حديث ما جعل الله من قوة إذا كانت بعدها كثرة. وقال الإمام أحمد بقوته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان كثرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من قتل الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال تاه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أصبح أثر الناس عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد شهد أهل العلم والفضل من أهل العصر أن الله توحيد الله وجدد دينه ودعا إليه. قال العلامة حسين الغنان رحمه الله تعالى: لقد رفع المولى به ربة الهدى بفضل فيه يعلم الضلال ويرفعه، وذكر بالدليل عن كتاب اهل عصر انه شهد فإن ظهور الغرض دون قوة حقه والقرض والغلبة بعد المخالف وعلوم الشان إلى أن الحق والإسلام يزداد بيانه وضوحا إلى يوم القيامة. فإن هذا الفهم يرد بحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وبحديث لا يأتي عليكم سلام إلا والذي بعده شر منه حتى تنفر خيره، وأحاديث رفع العز وقبره وهو اليدين والمثل وكثرة الترجي كلها ترد كلها ترد فهم هذا المعترف وتبطله، ولا يقبل غيبه ولا يقبل غيبه وتفسيره إلا جهالا وساعي وأصحابه الذين لا يفرقون بين الجد والبعد والخبيث والطيب والميت والمذكى، فمعتز القول الظالم فقول المعتز هو المالك الخالد لا قول شيخ الإسلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل إبطال ما نقمه المردود عليه على إمام الدعوة رحمه الله تعالى قوله: وهذا دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس. وقد توهم المردود عليه أنه أراد بهذا الإظهار تكفير المسلمين، لأنه إذا كان مفقودا ثم أظهر اقتضى ذلك أن يكون من كان مفقودا في حقه أن يكون غير مسلم. والتحقيق أن الإظهار المذكور في كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى لا يحمل على هذا المعنى، فإن إظهار التوحيد له معنيان اثنان: أحدهما إظهار وجود، والثاني إظهار تجديد. فأما إظهار الوجود فهو إبرازه بعد أن كان مفقودا معدوما، وهذا المعنى باطل، إذ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقد هذا الدين في قرون الأمة. وأما الثاني وهو إظهار تجديد بإبرازه والدعوة إليه مع وجوده ضعيفا في الأمة، هذا حق قد شهد به كل عاقل وذكي من علماء المسلمين في البلاد المصرية والحجازية واليمنية والشامية وغيرها، ورأوا أن إمام الدعوة قد جاء بتجديد الدين ودعا المسلمين إلى ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما حمل هذا المعترض على ما فاه به عدم معرفته لما يؤول إليه الدين في الناس، فإن الدين لا يزال يرجع في النفوس حتى يعود غريبا كما بدأ. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في الغربة وهو منقول من مدارج السالكين، وسبق أن أملينا شرحا على كتاب كشف الكربة في أحوال أهل الغربة للحافظ ابن رجب، وذلك في أحد دروس برنامج الدرس الواحد في أحد صيفيات السنوات المنصرمة، وهو مما يحتاج الرجوع إليه والاستفادة منه بالنظر إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى فيه. وقد توهم المعترض خلاف هذه الحقيقة، إذ فهم ببقاء ظهور طائفة من الأمة أن الدين لا يزال متزايدا متكاثرا فيها، والتحقيق على خلافه، فإن أحاديث الغربة قاضية بانحصار الدين، وأنه لا يأتي على المسلمين زمان إلا والذي بعده شر منه، وأن الإيمان يأنز إلى الحجاز. وإنما معنى حديث الطائفة أن الله عز وجل يحفظ هذا الدين ببقاء طائفة تنصره، يظهرها الله سبحانه وتعالى على مخالفيها، تكون تارة في مصر وتكون تارة في اليمن وتكون تارة في الحجاز وتكون تارة في ما أراد الله سبحانه وتعالى من البلاد، ولا يزال الله عز وجل يغرس غرسا يحفظ بهم هذا الدين ممن يقتدي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ادعاه هذا المعترض من تفسير الظهور بانتشار الإسلام وتزايده فهو خلاف الحق. وبه تعلم أن الدين لا يزال في غربة، وأن العبد يحتاج إلى أن يطلب نفسه في الغرباء، وذلك بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الغربة المحمودة هي الغربة التي يكون أصحابها أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، متمسكين بالشرع الذي جاء به، وما عدا ذلك فإنه لا يصح على صاحبه وصف الغربة، فإن الغربة لا يراد بها إلا هذا المعنى في الشرع، وما عداها من المعاني اللغوية أو العرفية فإنه لا يعول عليها، كما يقول الناس في حق بعض من يخرج من بلاده المغترب، فإن هذه غربة عرفية أو لغوية وليست هي الغربة التي علقت بها الأحكام. وهذا آخر التقرير على ما تهيأ قراءته من فصول الكتاب، وما بقي منه فإنه على قاعدتنا فيما فضل من فصول أنها تحول إلى البرنامج في سنة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، أو بما يقدر الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نقرأ الكتاب كاملا وإنما نقرأ مهمات الفصول إما متتابعة أو منتخبة يضم بعضها إلى بعض. وبختم هذا الكتاب نكون بحمد الله سبحانه وتعالى قد اختتمنا برنامج منتخب الأبواب والفصول في سنته الأولى، وموعدنا إن شاء الله تعالى معه بعون الله وتوفيقه هو الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي. وسبق في أول درس أن بينا طريقة هذا البرنامج وكيفية الاستفادة منه، والحامل عليه أن هذا من مشارع بث العلم وتحبيب سرد المطولات إلى النفوس والإرشاد إلى أصول منتخبة في أصول منتجبة ينبغي أن يستفيد منها الطلبة، وعموم الخلق من المعلمين والمتعلمين مشغولون عنها إما لضعف القوى أو لقلة الرغبة أو كثرة الصوارف أو غيرها من الأحوال. قبل أن ننفصل من مجلسنا البارحة وزعنا برنامج اليوم الواحد السادس، وقلنا لكم أنكم تنظرون فيه وتبدون آراءكم، فهل من أحد عنده رأي؟ من بعد الرحمن درس الشيخ كتاب شرح الشيخ يوم الجمعة، هي أحسن الحاشية تنقل يوم الخميس. طيب هذا رأي حسن في الأول، لكن الثاني لا، تحفيظ الأطفال لأنها أوجز صباح الجمعة ما نطول، فيبقى في الجمعة أولى خلاف كتاب الشيخ صالح. فهمتم أنتم كلام الأخ عبد الرحمن، يقول أن حاشية أدب المشي الأفضل نقلها إلى الخميس، يعني الخميس يكون وقت واسع للأخوان الموظفين يستطيعون يقرؤون، هذا حسن. ثم يقول درس تحفة الأطفال يقول يجعل السبت حتى يستفاد من الجمعة، يقول العصر نبقى كله وننقل التحفة إلى يوم السبت، لأجل أن بعض الأخوان الموظفين قد ما يكون عندهم إجازة مثل الطلبة في إجازة الطلبة المذكور. هذا حسن، نستخير الله عز وجل فيه. أحد له أيضا رأي؟
عصر ومغرب وعشاء. يعني نغير البرنامج كله نجعل عصر ومغرب وعشاء. هذا فيه مشقة على الأخوان. الدرس تعرف عليه فاتي كثيرة أرفع درجة من الدرس الواحد. كنا نجعل عصر ومغرب وعشاء كنت فيه ضغط. نحن أحيانا في الدروس عرفها جلسنا 4 ساعات بعد العشاء. إذا جلسنا 4 ساعات نحن جالسين العصر المغرب والعشاء صعب على النفوس. فنجعل المغرب راحة نستثمر وقت الفجر. وقت الفجر وقت بركة. الحامل لذلك إن شاء الله تعلم هو بالرغبة عند دروس الفجر. من بعد الآن صار من أحوال الناس عادة دروس الفجر هذه مسيخة. حتى بعض البلاد خلاص ما في جدول الدروس عندهم دروس الفجر أبدا. بل ولا يريدون إذا جاءهم طالب علم من بلاد أخرى يدرس الفجر. لأن الفجر للنوم. إن شاء الله نحن الدروس هذه لو قستها تكون قد طال النهار لطول النهار والأمر سهل إن شاء الله تعالى. غير هذا ولا ما قرأتوا أنتم البرنامج أصلا؟ ها؟ إيه نبي نحن نبي الآراء. أحد عنده طيب اقتراح كتب أخرى؟ في اعتراض على شيء من الكتب؟ هذا الكتاب أصلا ما في تدريبات. وكل كتب الشروح الأجرومية تدريبات فيها على خلاف الطريقة الأنفع. ربما يكون في طريقة التدريس نهتم بها الشيء هذا على الطريقة اللي شرحناها لكم في كيفية تدريبات النحو بحسب ساعة الوقت. ما في رأي في هذا؟ طيب أصل الفكرة في نقل الدروس اليوم الواحد إلى هذا الصعيد يصير مجتمعا في مكان واحد. إنها كانت عندنا قبل في أخمسة مختلفة والآن جمعت في صعيد واحد لأنه وجدت إجازة جديدة للطلبة هي إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني. فما رأيكم بهذه الفكرة؟ هل هناك من يرى أن الصواب إبقاءها على ما مضى؟ أنها تبقى أخمسة أخمسة؟ ها؟ يعني ترى الجمع طيب يعني خميس وبعد الإجازة يكون في دروس. أنت موافق على المجلس؟ نحن اللي مخالف. ها إحنا يعني بينقطع بعد ذلك قصدك؟ آخر من يا أصلاً دروس ما وجدت إلا راحة الطلاب. هل الدروس يعني أنا الدروس راحة الطلاب يا أخي أجمعوا على أن الراحة في ترك الراحة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولا تنالوا الراحة في الراحة هي راحة الطلاب. الراحة نوعان راحة بدن هذه يشترك فيها الإنسان والحيوان والثاني راحة روح هذه خصيصة الإنسان من نوع راحة الروح تلقت العلم. ولكننا نحن أيضا راعينا نحن جعلناها الجمعة الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين صح؟ 5 أيام بقي عند الثلاثة والأربعة والخميس والجمعة بقي له 4 أيام. هذا جانب. الجانب الثاني أن هذه أن هذا الأسبوع يأتي إجازة مع كون قريب من إجازة نصف السنة فالموجب لطلب يعني الترويح عن النفس ليس كبيرا فهي متوازنة. نحن هذا الأمر قسناه وأخذ العطلة لا شك أنه مما يقوي النفس في طلب المرادات سواء العلم أو غيره ولكن نحن راعينا هالشيء هذا. فيجمع بينهما. احضر الدروس بدل انسان. الحمد لله 4 أيام ان شاء الله كافيه. كان من اهل العلم نذهب 5 سنوات 7 سنوات ما جاء اهله يطلب العلم. ما هو يروح يحضر 5 أيام يروح لاهله. الانسان لا تاخذها الرسوم المعاصره وتحجب عن العلم. ونحن ما عمدنا الى هذه الطريقه الا الافاده من الزمان، بحيث ان شاء الله تعالى اذا جمع هذا البرنامج في صعيد واحد سعينا الى ايجاد برامج اخرى ان شاء الله تعالى تملا الوقت ان شاء الله تعالى. في الخطبه عندنا هذا الان شهر 4 في يوم 4/4 يبدا اظن ولا لا 4/4 لا 4 اظن في التقويم 5/4 3/5/4 يبدا 4/4 ينتهي 8/4. وإن يسر الله عز وجل سيكون لنا برنامج في شهر رمضان، وإن يسر الله عز وجل سيكون لنا برنامج في شهر شوال يكون برامج جديدة إن يسر الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود بترتيب البرنامج على هذا الوضع حصر يعني أوقات التعليم، بل للإفادة منها في أوقات أخرى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الرابع والأخير من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في بطلان نسبة تكفير المسلمين إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام للعلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى قوله: وأما قوله فإذا تولى بلدا قهرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما قوله فاذا تولى بلد القهر من بلاد المحاربين جعلها بالشام فيها بيت مال له ومجاهدها التعليم عن ذلك انه يفعل بها الصحابه رضي الله عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين. والجواب أيضا قال: هذه عبارة جهل بالإلحاد والواقع، جهل بالأحكام الشرعية. والشيخ رحمه الله تعالى مختص بشيء من ذلك له ولنا إلى الإمام وسائر المسلمين. يأخذ أحد من الزكاة من فقره وحاجته وجهاده ويحتاج بحسب غناه وفي الإسلام ونفسه لله ومقامه فيه، وغيره من حقه أكثر. وأمر هذا المال إلى أولاد الأمور ولا وأما الحكم الشرعي فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيره وقسمها بين الغالبين واختصرها بطريقة يأكل منها هو أهلكم وصارت صدقة بعده يمكن بنص الحديث بين أبي بكر ثم عمر ثم دفع عنها عمر بعيدا عليه
وصارت صدقة
ثم صارت صدقة بعده بنص الحديث بيد ابي بكر ثم عمر ثم دفعها عمر الى علي والعباس وهذا اطيب المكاسب واحلها. قال الله تعالى: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. وقال تعالى: ما افاء الله على رسول من اهل القرى الا وللرسول الايه. وقد اخذ الجزيه من مجوس هجر واهل نجران وقسم من مجوس هجر وأهل نجران وقسمها بين أصحابه وسيرته صلى الله عليه وسلم في مغانم معروفة مشهورة عند أهل العلم. والبحث في حال من أخذت منه وفي دينه هل هذا الأخذ على الوجه الشرعي والقانون المرضي أو لا، هذا محل البحث. وأما التشنيع بمجرد أخذها فهو حرفة الجاهلين وطريقة غير المحتسبين، وحينئذ فيقال إن كان ما صدر هو استهلكتان وتغتب وغيرهم ممن تغتب مال في المغانم هو الشرك الأكبر وعبادة الصالحين، وهو صحيح الرد على الله وعلى رسله وعلى أئمة الدين. وما قرره الشيخ في الكتب وأنهم قاموا أشد القيام في رأسه وإخفاءه، وقاتلوا على ذلك بعد قيام الحجة، واعتراف كثير من علماء بأنه بحق وأنه دين الله فلا حرج إليه، ولا يكفر في أصل تلك الأموال فهي الغانمة، إذا أنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بدينه وشرعه، فإن لم يعمل من أخذت أمواله من عبادة الصالحين والشرك بالله والإعراض عن دينه وقتاله ومعاداة مقامه، وهو الإسلام هو الحق وهم مصيبون في ذلك على بينة من الله، فالذنب لمن حكم على أمواله هذا الحكم والعلم له وتجهيل، فالذنب لمن حكم على أمواله هذا الحكم والعلم له وتجهيل يتجه ولا يعاتب، فالكلام في الأصل لا يتوقع عن أصل الأموال، وجعلها فيئا وغنائم والمعترف لا نرى إلا ما للصالحين ودعاهم الموت والكل عليهم والذكرهم، وتسليتهم لله والحب للحب والخوف والرجاء والتعظيم شرك وضلال، يغيب الأموال والدماء بعد قيام الحجة، فلذلك اعترف بأصل الأموال وجعلها فيئا، بل ولا يرى ما بل ولا يرى ما إن أفعال الزواج من ترك دين الله والإعراض عما جاء به الرسل، وإنكار البعث والرجوع بالدماء والأموال إلى ما حكم فيه أسلافهم وعشائرهم مع استهزاء الصليب بدين الله ورسله مكفرا فيها القتال والمال، وشبهة هذا الضال وإخوانه من قبل أنه يقول لنا إلا الله، والعلماء يكفرون بدون هذه بدون هذا من المكفرات، ويرون أن أموال هؤلاء المكفرين بينها سلم وبداية.
ذكر المردود عليه من دعاويه المتعلقة بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه كان يأخذ أموال من قهر من محاربيه ويجعلها فيئا ويضمها لبيت مال له ولعياله وأتباعه، وهذه المقالة باطلة من وجهين، أحدهما أنه رحمه الله تعالى لم يتولى قسمة المال قبل، لأن هذا موكل إلى ولاة الأمن المتملكين المتحكمين، فلم يسعى رحمه الله تعالى في قسمة شيء من الأموال ولا رضي بهذا، بل كان موقولا إلى أمير الدرعية محمد بن سعود ثم ابنه عبد العزيز ممن عاصر إمام الدعوة يتصرفون فيه كيف رأوا، والثاني أن تلك القسمة الواقعة للفيء مما أخذ من يد محاربيه مبنية على الحكم الشرعي، فإن تلك الأموال التي تؤخذ من المرتدين هي فيء وغنيمة، ومن كان مشركا بالله شركا أكبر أو منكرا للبعث أو مقدما لحكم آبائه وأجداده على الشرع فهذا ممن حكم العلماء في كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأنه مرتد، وأنه يجري عليه في نفسه وماله حكم الإسلام، ومن حكم الإسلام في ماله أن يكون فيئا وغنيمة يرد في قسمته إلى ولاة الأمر، ومن مسالك أئمة الدعوة النجدية أنهم كانوا يتحاشون الأموال ولا يتحاشون المناصب، فقد كانوا يرضون بولاية القضاء للمتأملين من آل سعود وغيرهم، والقيام بالإمامة والإفتاء والخطابة والتدريس والوعظ والصلح وغير ذلك من الولايات الشرعية، إلا أنهم كانوا يتبرؤون من طلب الأموال والرغبة فيها والمحاطمة عليها، وإنما حملهم على ولاية المناصب ابتغاء إقامة الدين ومعاونة ولي الأمر على إمضاء الشريعة، لا رغبة في الرئاسة والتقدم على الخلق. والدليل على ذلك أنهم كانوا لا يأبهون بالأموال ولا يرفعون إليها رأسا ولا يقبلون الأعطيات إلا بعد التي والنتية مع اعتقادهم بجواز أخذها، ولكنهم كانوا يترفعون عنها، وهذا معروف في من قلب صفحات أحوالهم واطلع على سيرهم رحمهم الله تعالى.
وأما قول المعتزلة لما رأى في هذه الأحداث في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها تقل وتدفع ولا تزال العلماء تجدد لها دينها من باب من الباب الواسع، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتحاشى عن الدخول عليها من باب الضيق وتكفير الذي حذر عنه نبيها إلى آخر عبارته. فجرى أن يقال قضية على الكلام من الشيخين ما كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودا في أمة تقل وتكفر، وأنها لا يكفر بها أحد، وأن تكفير الصحابة يكفر من البدعة على اختلافهم، وتكفير علي الأولى وتكفير السحرة وحقهم، وتكفير من دعاهم من القدرية ونحوهم، وتكفير من بعد ذلك للجهمية، وقتل من جعل الدرهم وجهل صفوان ومن على رأيهم وقتل الزنادقة وهكذا، وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة طائفة تكفر من كفر الله ورسوله من كفر الله ورسوله. وقام الدليل على قدر لا يتحاشى مع ذلك بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام، وبالحديث من بدل دينه فهو كله. وبعض العلماء يرى أن هذا هو الجهاد، يرى أن هذا هو الجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه، وقد سلك سبيله وتهمة الأربعة المقلدون والأتباع منهم وقد سلك سبيله الأئمة الأربعة المقلدون والأتباع منهم في كل عصر ومصر، وكفروا طائفة من أهل الأحداث من أهل الإحداث كالخوارج والباطنية، وكفروا العبيديين ملوك مصر، وقاتلوهم وهم يبنون المساجد ويصلون ويؤتون ويدعون نصرة أهل البيت، وصنف المسلمون ويدعون نصرة أهل البيت، وصنف ابن جوزي كتاب سماه النصر على أهل مصر، ذكر في وجوه قتالهم وردتهم، وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه من كتب الفقه المصنفة على مدارهم أبواب مستقلة في حكم أهل الردة التي توجب الردة، وسماه باب الردة، وأنه معرض المعتزلة الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا أشياء دون ما نقول من المكفرات حكموا بالكفر فاعلها وصلى وصام وزعم أنه مسلم. وقال الشيخ عثمان الحنبلي وصاحب حاشية المنتهى في عقيدته تتمة الإسلام الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام أركان والتزام الأركان الخمسة إلى تعينة، وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ومن جهل ما لا يتم الإسلام بدونه أو جهل حكم الله والإجماع على تحريمه أو أجمع على تحريمه أو حله إجماعا فرعيا أو ثبت جزما كتحريم أو ثبت جزما كتحريم في الخنزير أو حج الخبز ونحوهما كفر أو فعل كثيرة ولما فيها حد في الدنيا أو علم في الآخرة أو داو على الصغيرة على صغيرة وما وهي مع ذلك فتر انتهى. وهذا العلم صغار الطلبة فضلا عن العلماء المارسين، وهذا الأشعر يعد هذا باب ضيق ويسفه الله إلى الأئمة وعلماء الأمة ويجلله ويزعم أنه ينصره ما أحسن ما قيل، لئن يعلم المرء الحاضرين. ومن حديث وذروة سلام الجهاد في سبيل الله فلا يشرك له ويراه حقا واسعا الا صدر من اراد الله هدايته وتوفيقه ويراه ضيقا حرجا من اراد الله ان يضله ويفسد بين عباده المؤمنين. هكذا يقدر الكلام هنا والقول في هذا الموقف لا من يعلم من خسف الله قلبه فعكس القضيه ورغم الادله الشرعيه والقوانين المحمديه فبعدا لقوم لا يؤمنون. واما قول ان تكفير احد رجل النبي صلى الله عليه وسلم غايه التحذير فيقال ان عمدا النبي صلى الله عليه وسلم عذرا تكفير من اهلك من يوجه الكفر عن اهل ما يوجه الكفر ويقتضيه من بدل دينه فهذه فهذا مذهب رقم وجهد للقوميات والحسيات
لا يروج على من عرف الحقائق. وهذا
ضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الاشياء ولشيخ يوسف في ائمه الهدى وسادات الاولياء وما احسن ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه لو لم تكن لي في قلوبنا هذه ولم تكن اعداء في وتوعدهم كالليث لما قيل خط كالليث لما قيل خط له انسداد كالليل لما قيل خط له ذبا وعن في هيبته الكلاب المبكر يرون لي شجر العيون لانني قد نفس في طلب العلا وتصبح وقال ابو طيب واذا لك مذمت واذا لك مذمتي بالناقص فهي الشهاده لي بانني كافر وقال احسان رضي الله عنه اتهجوا والسلام بكفر فشرتكما لخيركما الفداء وأحسن من هذا كله قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول والله ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولا يهتب على أهلك يهتفر هذا الجاهل بالرد على شيخ الإسلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إبطال اعتراض للمردود عليه متعلق بالدعوة الواسعة العريضة التي قدم بها وهي نسبة شيخ الإسلام إلى تكفير المسلمين. وقد أقر المردود عليه بأن الأمة تشتمل على أحداث وأوضاع وأحوال مخالفة للشرع، وذلك في قوله لما رأى في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها تقل وتكثر، فهو مقر بأن أحوال الأمة تنطوي على رسوم وأوضاع مخالفة للشرع تقل في زمن أو بلد وتكثر في زمن وبلد آخر. ثم بين أن العلماء قد نصبوا بابين اثنين في مقابلة هذه الأوضاع، أحدهما باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثاني باب التكفير، وسمى الباب الأول بابا واسعا والثاني بابا ضيقا، ورضي بالقول بأن العلماء عدلوا عن الباب الثاني لضيقه وهو تكفير من جاء بما يوجب تكفيره، أخذا بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التكفير. وهذه الدعوة التي ادعاها من نصب البابين الواسع والضيق بعد إقراره بأن في الأمة أوضاعا مخالفة للشرع الحكيم لا تسلم له، فإن هذه الأوضاع التي راجت في الأمة لا يعول في الحكم عليها أي بدعة أو فسق أم كفر إلا بدليل من الشرع، ومن تصفح دلائل الشرع وجد الشرع حاكما بذلك. وقد سبق أن من أصول أهل السنة في باب التكفير ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى نظما في النونية: والكفر حق الله حق رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان. وإن علماء الأمة لما وعوا هذا وأدركوا أن الرسوم المخالفة للشرع متى بان الحكم بكفرها كفر أهلها، كما اتفق هذا للصحابة رضوان الله عنهم في تكفير أهل الردة وتكفير علي للغلاة الذين اعتقدوا تأليهه وتكفير الصحابة للسحرة وتكفير من بعدهم للقدرية والجهمية وقتلهم للزنادقة وغيرهم. فكل هذا مما حكم به فيه العلماء لأنه أوضاع مخالفة للشرع، وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون وأتباعهم في كل عصر ومصر، كما صرحوا بذلك في حال الدولة العبيدية المسماة بالفاطمية، كما حكم بذلك علماء العراق ومصر والأندلس وغيرها من بلاد المسلمين الذين قضوا بتكفير العبيديين ووجوب إخراجهم من بلاد مصر وكسر شوكتهم. ولم يزل الفقهاء رحمهم الله تعالى يعقدون لهذا الأصل أبوابا مستقلة سموها باب الردة. وإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما سلك سبيل من سلك، ولو أنه قضى بكفر أحد لم يكفره الكتاب والسنة لكان حكمه حينئذ على الوضع المخالف بحكم خلاف الشرع مردودا عليه، ولكن علماء عصره من أهل اليمن والحجاز وغيرهم ممن أقره على ما فعل كلهم يحكمون بأن هذه أوضاع كفر، كما صرح بذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيد، والصنعاني في تطهير الاعتقاد في تنزيه الاعتقاد، وغيرهما من علماء المسلمين. فحينئذ لم يتقحم الشيخ رحمه الله تعالى شيئا لم يكن من جادة أهل العلم والسنة فيما سلف. ثم إن قول هذا المردود عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر حذر من تكفير الأمة غاية التكفير، يقال إن هذه القولة مجملة كما سلف. نعم، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التكفير بالباطل، ولكنه صلى الله عليه وسلم قضى بالتكفير بالحق، وهذا حكم الله وحكم رسوله. فإن التكفير يقع على صورتين، إحداهما التكفير بالحق وهذا محكوم به شرعا، وإلا فما معنى باب المرتد في كل مذهب من مذاهب الفقهاء؟ والثاني التكفير بالباطل، وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الجراء على تكفير المسلمين دون بينة والهجوم على ذلك دون دليل هو مما نفر منه الشارع الحكيم. وإن قصد هذا المتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكفير عموم الأمة وجميعها، فهذا لم يقله أحد من علماء المسلمين، لا من أهل السنة ولا من المبتدعين، بل أهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون على أن في المسلمين من يحكم بردته، وقد جعلوا له باب المرتد في كل مذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة، ومنها مذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فحينئذ إن سلكت هذه الجادة واتبع العلماء الفقهاء فيما حكموا به من أحكام كان ذلك صوابا سليما، وإن خولفت طريقتهم وحكم بكفر من لم تحكم الشريعة بكفره فحينئذ فإن الحكم بذلك مردود على من تكلم به كائنا من كان. وقد رزئت الأمة بأخرة بطائفتين اثنتين، إحداهما طائفة تتقحم الدعوة إلى التكفير دون بينات واضحات ولا حجج ظاهرات، وقابلتها طائفة أخرى مالت إلى الإرجاء وإلى نفي حكم التكفير عن كل الأدعياء، فتجد من يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يقع منه أحوال وأقوال قد حكم الفقهاء بردة صاحبها، ثم هم يمتنعون عن القول بكفره زعما بأن الشرع جاء بالتحذير من التكفير. وقد جاء الشرع بالتحذير من التكفير بالباطل، وجاء أيضا بالتحذير من عدم الحكم بالشرع في إمضاء الحق في من ارتد عن دين الإسلام كائنا من كان. ومنشأ هذه الأوضاع التي آل إليها الناس من ظهور هاتين الطائفتين قلة العلم وظهور الجهل واندراس الشعيرة الشريعة وارتفاع ألوية الضلال والبدعة والهوى والفسق ورواج شبهات الجاهلية وشهواتها، حتى غمرت الناس بطوفانها، فنشأت هاتان الطائفتان المقيتتان الداعيتان إلى مخالفة الشريعة، تارة بالإقدام على التكفير بالباطل وتارة بالإحجام عن التكفير بالحق، فكلا الطائفتين على قول مردود معدول عنه عند العلماء الراسخين. وإن مما يتمسك به العبد في سفينة النجاة من لظى هاتين الطائفتين أن يلزم جادة العلماء الراسخين، فإن الحكم بالكفر حكم عظيم، وقد عقد الفقهاء رحمهم الله تعالى له أبوابا ضبطوها بشروط ورتبوا عليها أصولا لا يأتي بالحكم فيها إلا من فقه أقوالهم واطلع على دلائلهم، فحين ذاك يمكنه أن يطمئن إلى حكمه. وأما الناشئ في الإسلام والممارس للعلم ابتداء دون رسوخ فلا ينبغي له أن يتقحم هذا. ثم إن الحكم بالتكفير ليس من أحكام الفتوى بل هو من أحكام القضاء، فليس للمفتي والمعلم أن يتكلم بهذه المسائل في المجالس العامة، لأن المجالس العامة إنما هي للتعليم والفتوى وليست للقضاء بين الخصومات، والقضاء بين الخصومات محله المحاكم الشرعية، فالحكم بكفر أحد يرد فيه إلى القضاء، وأما الحكم بكفر قولة أو فعلة فيتكلم فيها العلماء والمفتون الراسخون، ومن لم يميز هذا الأصل اختلط عليه وصار يرى أن العلماء مقصرون في بيان لذة المرتدين، وهذا من الظلم لهم والوقيعة فيهم بغير وجه حق، وإنهم لا يزالون يبينون أن الأحكام المخالفة للشرع والأقوال المباينة للحق إذا وقعت من أحد فإنه قد خرج من الإسلام، لكن تنزيل ذلك الحكم على أحد لا بد أن يرد إلى القضاء، لأن القضاء في الإسلام مبني على العدل الذي يقتضي سماع الحجج للإطلاع على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذا لا يقوم به إلا القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر في المحاكم الشرعية. وأما المعلم والمفتي والواعظ فليس هذا من حظه، بل هجومه على ذلك هو من جنس فعل ذلك في مخالفة الشريعة، فإن الذي يتكلم مثلا عن ردة أحد بعينه في المساجد مخالف للشرع، لأن الشرع لم يأتي بهذا، لأن القضاء هو المردود إليه بالحكم بالكفر، وأما غيره فليس محلا له، لا مجالس التدريس ولا مقامات الوعظ والإرشاد ولا منابر الخطابة ولا أبيات الشعر ولا خطب ولا حماسات الخطب والمقالات، فهذه ليست محلا لذلك، وإذا ضيع هذا الأصل وقع البلاء في المسلمين كما هو واقع عند كثير من الناشئة الذين يطالبون العلماء بهذا ولا يفقهون أن الشرع رتب أحكاما تتعلق بهذه المسائل ونحن متعبدون بالشرع، والعلماء لا يراعون في ذلك مجرد السياسة، وإن كان الدين جاء برعاية السياسة الشرعية التي فيها صلاح أحوال المسلمين في دنياهم، بل هم يراعون الشريعة، فإن الإنسان قد يسلم من مطالبة الناس له وذلك بإرضائهم، ولكن كيف يسلم من حكم الله عز وجل عليه إذا خالفه؟ والعالم الحق يلحظ مراقبة الله سبحانه وتعالى أعظم من ملاحظته لأحكام الخلق عليه بميله إلى كذا أو ميله إلى كذا، فإنه لا يأنف من قول الناس إذا أجرى حكم الشريعة عليه، ومن أجرى حكم الشريعة عليه فإن الله سبحانه وتعالى ناصره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المردود عليه تمدح بذكر كتب له رد فيها على إمام الدعوة رحمه الله تعالى، ينوه بما له من سبق في بيان ما ادعاه من الزور، وهذه الدعوة التي تزيد بها المردود عليه هي دعوة كل مبطل، فإنه يؤلف ويصنف ويكثر من الكتب والأقوال ويزينها بالأسماء بما شاء طلبا لترويج باطله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراج باطله إلا في قالب حق، انتهى كلامه، لأن النفوس تميل إلى الحق، فإذا زخرف الباطل بشيء من الحق راجع على من لم يكن متمكنا في دينه عالما بالشريعة، ومن سمى كتبه بأسماء يقبلها الناس كان هذا من تزيين الباطل كما فعل المردود عليه، وهو فيما سبق قد كان ممن نافح عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرح كتاب التوحيد وبرأ إمام الدعوة من معرة التكفير والنسبة إلى الخوارج، ثم نكص لأمر الله أعلم بحقيقته وألف هذه التأليف، ومنها كشف الغمة وهذين الكتابين، وهذان الكتابان المذكوران ها هنا. نعم.
فصل: قال المعتدل والمقصود مناسبه وشرافه من المكفر بعلمنا لما نبلغه بصدره بيده وجناه من ذاته بدعاته ما تركناه وذلك بعد الاستغاء عليه ما يجب اليه وجعلت على نفسي عدله كتابه محققا عن هدى وضعيف عنه الا ما وَإِذَا كَانَ الْإِلَٰهُ يُكَلِّمُ وَتَقَوْمُ بِسَمِيعٍ وَهُمْ يَفْكِكُونَ بِغَيْرِ ذَلِكَ
الصور الخاصة قولية ولا فعلية. إما أن يكون الصواب إسقاطها كما في نسخة الإكراه له صور خاصة وما عداها فلا رخصة فيه، وإلا أن تكون الإكراه له صور خاصة قولية وفعلية. أما لا فعلية لا، له صور فعلية، وجمهور أهل العلم على أن الإكراه يكون في الفعل كما يكون في القول، وعليها أئمة الدعوة النجدية ومنهم الشيخ عبد اللطيف. هذه العبارة فيها نظر لعلها غلط من الناس، الصواب الإكراه له صور خاصة قولية وفعلية، لأن محل الإكراه ثلاث متعلقات، أحدها عقيدة القلب، والثاني القول، والثالث الفعل. فأما عقيدة القلب فالإجماع أنه لا إكراه فيها، وأما القول فالإجماع منعقد على الإكراه فيه، وأما الفعل فجمهور أهل العلم على أنه يقع فيه الإكراه، على ذلك أئمة الدعوة. فالظاهر أن العبارة والإكراه له صور خاصة قوية وفعلية وما عداها إلى آخره. نعم. بل ظن أنه مجرد معرفة واعتقاد، يعني جعله عقدي فقط في القلب.
بل ظن أنه مجرد قول، بل أنه مجرد معرفة واعتقاد، وإلا بالتصريح بالشهادة والنسيان بالمظاهر والتصريح بالعداوة والبغضاء وما أحسن ذلك، وكم من عالم قول صحيح وأثبته من كلام السقيم. ولأجل وحين يتكلم عن
نقلها عن إمام الدعوة توهم منها أنه قائل بتكفير المسلمين، وقد سبق في الفصول الآنفة رده على الدعاوي من غير ذكر المعترض لشيء من كلام إمام الدعوة. وأما هذا الفصل فهو إذان ببدء نقض ما استدل به هذا المدعي من كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى، فإن المردود عليه رضي لنفسه أن يبني رده على كلام ينقله عن شيخ الإمام عن شيخ الدعوة رحمه الله تعالى. وقد التزم المردود عليه أن يجتهد في نقل هذه العبارات كما هي، لكنه حاد عن ذلك فنقل هذه العبارات إما قصدا وإما غفلة على غير مقصود المصنف على غير قصد إمام الدعوة رحمه الله تعالى. وكلام العالم إذا أريد الحكم عليه فإنه لا ينظر إليه على وجه الاستقلال، بل يكون فيه نظران اثنان، أحدهما النظر إلى سباقه ولحاقه، فينظر الكلام المتقدم في السياق ثم ينظر الكلام المتأخر في السياق، فإن الكلام يكون له ما بين يديه وما خلفه مما يوضح معناه. والثاني أن ينظر إلى حال المتكلم وما يدعو إليه، فإذا خفي شيء من كلام أحد من أهل العلم ولم يتميز بسباقه ولحاقه فإنه ينظر إلى حاله وسيرته وما يدعو إليه، فيحكم حينئذ بمقصود هذا الكلام تبعا لما عرف عنه من حال ودعوة وسيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدار السالكين: والكلمة الواحدة يتكلم بها اثنان يريد بها أحدهما محض الحق ويريد الآخر أبطل الباطل، والدال على كل أحد حاله وسيرته وما يدعو إليه، انتهى كلامه. فإذا وجدت شيئا من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى تريد أن تفهمه فانظر إلى سباقه ولحاقه، فإن لم تستطع أن تفهمه من هذا الوجه فانظر إلى حاله وسيرته وما يدعو إليه، فإن كلام العالم السني السالم من البدعة غير كلام العالم الذي تلبس ببدعة أو كان داعيا إليها، فكل منهما له حال يوجب الحق حمل كلامه على تلك الحال. وهذان الموردان هما أوسع موردان يمكن الحكم بهما على كلام أحد من العلماء. وثم مورد ثالث يمكن الأخذ به، وهو النظر إلى محل فهم تلاميذه وأصحابه لكلامه في مسألة من المسائل. فإذا أشكل عليك كلام أحد من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم من علماء المسلمين ولم تستطع أن تفهمه بسباقه ولا بلحاقه ولا بالنظر إلى حاله، فاستعن بالنظر إلى مذاهب أصحابه والآخذين عنه، فإنك تفهم بذلك مراده. وفي مثل هذا الموطن يفهم مراد ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه أنه قال في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: أما إنه ليس كمن كفر بالله ورسله وملائكته ولكنه كفر به، انتهى. فإن هذه الكلمة يمكن أن تحمل على الكفر الأكبر، فيقال إنه قال ليس كفرا بالله وملائكته ولا رسله ولكنه كفر أكبر، ويمكن أن يقال أنه أراد بذلك الكفر الأصغر، فهو يقول إنها ليست كالكفر الأكبر الذي منه الكفر بالله وملائكته ورسله. والكلمة محتملة لهذا وهذا في الظاهر، وإذا طالعنا أقوال أصحاب ابن عباس لم نجد أحدا منهم كعطاء وطاووس وغيرهما حملوه إلا على الكفر الأصغر، فمن فسرها بالكفر الأكبر فقد غلط، كما أن في عبارة ابن عباس ما يدل على ذلك، فإنه قال إنه به كفر، وهذا التركيب موضوع في لسان الشرع للدلالة على الكفر الأصغر، كما في حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر وهو مخرج في الصحيح إلى نظائره من الأحاديث. وإذا كان هذا هو الموضوع شرعا فاللائق حمل كلام الصحابي على موافقة الشرع. والمقصود أن تعرف أن كلام العلماء يحمل على ما ذكرنا من الموالد. وقد نقل المردود عليه من كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى ما يظن أنه دال على تكفير المسلمين، فمن جملة ما نقله عنه في الصفحة 68 قوله قال في المواضع التي تكلم بها على السيرة بعد كلام له سبق: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلامه ولو وحد الله تعالى وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. وقد فهم هذا من استقامة الدين أنه لا يستقيم له إسلام، أنه حكم بالتكفير، وسيأتي بعد صفحات إبطال هذه الدعوة، كما أنه غلط في مفهوم التصريح لهم بالعداوة والبغضاء، وظن أن المقصود بالتصريح هو مجرد الإسلام، وحمله على ذلك ظنه أن الإسلام هو معرفة قلبية لا يلزم منها قول ولا فعل. وقد بيّن العلماء رحمهم الله تعالى أن المقصود بالعداوة هي ذكر آلهتهم بأنها لا تدعى ولا تضر ولا تنفع، وتسفيه أحلامهم وإبطال عبادتهم، ومن لم يصرح بذلك فإنه لم يصرح بعداوة الكافرين، فقد غلط هو في فهم معنى العداوة وجعلها قلبية، والشرع لم يأتي بهذا، بل العداوة يلزم منها إبطال عبادة المشركين وتسفيه أحلامهم والطعن على ما يفعلون والبراءة منهم وبغضهم بذلك، لا مجرد الاقتصار على عمل القلب، ولا يخرج الإنسان من هذا إلا إن أكره، فإن الإكراه له أحكام عند الفقهاء رحمهم الله تعالى بينوها ورتبوها وتعلقت بها الأحكام الثلاثة التي سلف من كون الإكراه يكون بالقلب والقول والفعل، وتنقسم عليه الأحكام، كما أن الإكراه على الكفر ليس كالإكراه على غيره، فالأمر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تأملت المذهب فوجدت أن عباراتهم في الإكراه مختلفة انتهى، يعني في أبواب العلم، فبحسب كل باب يكون له إكراه، فليس الإكراه على الزنا في عباراته وآلاته كالإكراه على ما هو أعظم منه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي روج به المردود عليه وظن أنه قد جاء بكبير في نسبة التكفير إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هو ناشئ كما سبق من عدم معرفته لدين الإسلام، وظنه أن مجرد كون الإنسان يعتقد أن الدين الحق هو خلاف أوضاع الكافرين أن هذا كاف في البراءة والعداوة منهم، وهو محتاج إلى معرفة الشرك الذي يتميز به صاحبه من المسلم الحق. وأكثر الناس في زمن الشيخ رحمه الله تعالى لا يعرفون الفرق بين الإسلام والشرك، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، ومن هداه الله عز وجل إلى الحق ميز، وقد شهد بهذا العلماء الحذاق، وقد نقل العلامة شيخ شيوخنا أبي بكر بن محمد عارف فوخير في آخر كتاب فصل المقال نقل عن بعض سادات الحضارمة أنه لولا أن قيض الله أولئك القوم للقيام، يعني علماء نجد، للقيام بتلك النهضة لصار أكثر الأمة عاكفين على القبور، فلما أظهروا ما أظهروا أخذ العلماء بالإنكار والرد والاعتراض، وظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا معنى كلامه. ثم إن المردود عليه تعلل في تبرئة هؤلاء بكونهم يشيدون المدارس ويبنون المساجد وينصبون القضاة، وهذه الرسوم الظاهرة لا يلزم منها أن أهلها لا يقعون في الكفر، فهذه الدولة العبيدية قد كانت تشيد المدارس وقد بنت الجامع الأزهر، كما أنها كانت تدعي نصب القضاة وبناء المساجد، ولكنهم كانوا كفارا عند علماء مصر والعراق والمغرب، لأنهم كانوا على أوضاع مخالفة للشريعة، فالأعمال الظاهرة لا تغير من الحقائق شيئا. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ختم رده على هذه الجملة بالحكم بهجور يمينه التي ادعاها إنه لا يعلم على المساجد والمدارس والمساق والسرج أوقاف بنجد إلا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا الذي زعمه كذب صراح، فإنه رحمه الله تعالى لم يكفر جميع أهل الأوقاف في نجد مع أن أعصارهم وأزمنتهم متباعدة، ومنهم من تقدم على الشيخ بمدة مديدة كالوقف الذي ببلدة أشيقر، وهو وقف صبيح بن مساور الذي وقفه سنة 747، ولا زال هذا النخل معروفا إلى اليوم، وقد باع بلغ تقريبا 700 سنة منذ أن وقفه صاحبه، فكيف يعقل أن الشيخ يكفر هؤلاء وقد صانه الله عن مثل هذه المقالات؟ نعم.
قال المعتزلي: بل لما جاء نزع أكلت الأوقاف فأسألهم ولم يحترموا أوقاف الذي وحدهم من أرى ولم يروا الأشياء وخربت المساجد وخربت المساجد وخربت المساجد فلم تجد من يعمرها إلا من لم يدخل غيره إلا من لم يدخل غيره في قلبه وعقلوا المدارس والبيوت ولم يدخل استغفر من أتباعه والديه أو طرح لهم فجواب يقال من بلغ لم يسم بشرك وبثه اخذ في سب اتباعه وبثهم وبهذا تعلم انه ذو غيظ عظيم وحفظ وخيم في المثل لكل نعمه حاسد ولكل حق جاهل ثم لو تكلم غيظ هذا الرجل بما بمثل هذا فكان اخر واما هذا الرجل فمعاش وملبسه ومن كانوا مدخله ومخرجه من الوالده بامر الرسائل وله مزاحمه على ملك من المدن وشح وشح ليس لغيره وقد مكث من جبل مده سنين ياكل بما بايديه وكذا بها مده عمره في سلف السيف وله منافسه ومعداه على تفسيرها فعلى تفسير هذا لا تعرف غيره وادع شيء من عرض الاستكرام للغه من الكلمات تحديثا وتوقيفا على المساجد لا ظهر ولا قائل وصل منه لكن الهوى يحمي ويصم واما قوله له من اراد هذا يوم الكفر فان المنار وجود خير من الجنان وليس وجود من شر في الاسلام ولا واجبه وفي استباب نزاع يعلم وجوده في عهده صلى الله عليه وسلم وكان واجبا تحرف على المسجد الظهر قوم يمسون الاسم في وجود يحصى الاسماع وهذا الرجل تمكنت عداوته وشدت جهالته وصدنا منه في عناء وتعب ولولا غرفه الدين وندوه من يعرف الحقائق من المدعي لما صرفت وكشفي تساجيدي والله أسأل أن يكون كلامنا في هذا المعبد من الجهاد في سبيل والدعوة إلى صراطه بدليل وقوله بل نجد من يعمرها إلا من لم يدخل غيره في قلبه فيقال شهادة العالم والحس كافية لبيان كلمه ولإبطال قوله لأنه جهد الحسيات وكبرة في الضوئيات فأهل التوحيد مهم المساجد وأعمالها قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وفي حديث وفي عهد فليحذرون من إيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله الحديث فأهل كلمة الإخلاص يدعون إليك ومن الإيمان عمار مساجد وكل من يغتال في هذا ويشك فيه لا يهتم المساجد ولا يعمرها واسأل خبيرا بحال ما ذرني يريد عنه وعن ملة عمارته المساجد واما قوله والويل المولى لمن سوى يتبعني واهله يضحى لهم فهذه قوله ضاله كاخواتها سابقه فيها من نقل عنه الذي جعله على بصيرته اهل الكفر والكذب وظلم العبث للقراء ما يقضي بفسوق الظاهر فنعوذ بالله من استحكام الهوى والضلال بعد الهدى فمن قال في مؤمن ما ليس به حبس على هذا رخيص بال حتى يخرج مما قال ولا نعلم ان احدا من اهل العلم والدين عن استغفار التوحيد الا يستبان ان الشخص الذي يستغفر له من اصحاب الجحيم لاما كيدعو الله انت وهذا رسول الله قال الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا للقربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم هذا بلغ شيء واهل العلم نافع واما التخليط والحكم بالظن والهذيان فذلك من طرائف الشيطان يصدهم به عن سبيل العلم والايمان ومن قول المعتزل الذين لم يدركوا دعوته ان من تقاتل عنهم هو كفار لعفو هدى ان يقنعوه بكلامه وان الشيخ يجمع عن استقبال الاول الاقوال يتناوله من فضل كمن بعده وليس هذا من العلم وليس هذا وليس هذا بمدح من كذب وليس هذا بمدح وإطلاق هذا يتناول من فضل كمن وليس هذا
بمدح من كذبه وبهته
وليس هذا بمدح من كذبه ومتي وحسابه على الله وقوله قال الله تعالى إنما يبتلي الكذب الذين آمنوا بآياته
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لإبطال جملة من كلام المردود عليه تجاوز فيها الحد من قصر الكلام على إمام الدعوة إلى الطعن على أتباعه بأمور زينها بباطل، أولها أنهم أكلوا الأوقاف ولم يحترموا أوقاف البر التي كانت قبلهم، وهذا من أبطل الباطل، ولا أدل على ذلك من بقاء الأوقاف السابقة لهم في أيديهم دون تغيير. ومنها أقدم وقف في جزيرة العرب وهو وقف صبيح بن مساور في بلدة أشيقر، فلا زال هذا الوقف معروفا محفوظا محترما، فهذه الدعوة دعوة كاسدة. وقد علم هذا المردود عليه حاله التي كان عليها في معاشه وملبسه ومنكحه لما كان قاضيا للدولة السعودية، وكان يعرف مجاري الأوقاف ومحالها، فهو إن حكم بشيء منها على خلاف مقصود الشرع متابعا للباطل فهو داخل فيما ادعاه من تحويل الأوقاف وأكلها، وإن كان يعلم أن حقيقة الحال إبقاؤها وإمضاؤها على ما سلف فقد أعظم الفرية على أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما المقالة الثانية فهي دعواه أنهم هدموا منار المساجد، يعني المنارات، ولم يروها شيئا، وهذا من الباطل المحض. والعلماء رحمهم الله تعالى قد تكلموا في بناء المنار وأصحوا الأقوال في ذلك جوازه، والقول بالاستحباب فيه قوة، لأن الأذان يقصد أن يرفع من محل عالي. ولم يعرف عن إمام الدعوة ولا أحد من علماء الدعوة النجدية أنهم هدموا المنار ولا أبطلوه، بل لم تزل الدولة التي يلون قضاءها ويتحكمون في أحكامها بالمشورة لولاة أمرها تبنى فيها المساجد وتشيد مناراتها. ثم ذكر المقالة الرابعة وهي دعواه أن المساجد خربت ولم تجد من يعمرها إلا من لم يدخل ريبه في قلبه، وأن المساجد وأن المدارس عطلت، وهذا من جنس الباطل الذي تقدم، فإن المساجد قد كثرت وبنيت في الدرعية وغيرها من البلاد النجدية وعمرت في أنحاء الدولة السعودية الأولى والثانية ثم الثالثة، وقد شهدت الدولة التي قامت بنصرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بناء المساجد وتوسعة الحرمين الشريفين ما لم تشهده دولة سابقة لها، فأين الدعوة في تخريب المساجد وتعطيل المدارس؟ بل كانت المدارس على المذاهب الأربعة موجودة في كثير من البلدان التي دانت للدولة السعودية في بلاد الإحساء والحجاز وغيرها من بلاد الإسلام التابعة لها. ثم ذكر الدعوة الرابعة عليهم وهو أنهم يمنعون من الاستغفار للوالدين والأضحية عنهم ما لم يدركوا الدعوة، فمن سبقته الدعوة فإنه لا يستغفر له ولا يضحى عنه، وهذا تزوير ظاهر فلا يوجد هذا في كلامهم، وهم لا يمنعون إلا ما منعه الله سبحانه وتعالى ممن تبين كفره، وأما مجرد أن الدعوة لم تدركه فلم يقل أحد منهم بهذه المقالة الباطلة. ثم ذكر في آخر كلامه دعوى أخرى وهي أنهم حولوا الأوقاف عن وجهها، وهذا غير مجرد أكلها، بل المقصود أنهم صرفوها إلى غير مصارفها التي وقفت عليها، وهذا من جنس ما سبق من الباطل، فهو قد كان قاضيا ولم يكتب لنا عن الأوقاف التي كانت تحت يده ثم حولت إلى قصور آل سعود أو بيوت آل الشيخ في الدرعية أو غيرها من المصارف التي يتوهم التحويل إليها، بل قد أبقوا الأوقاف على ما كانت عليه كوقف الحرمين الكائن في الأحساء فهو يصرف في مصرفه، وكذلك الأوقاف القديمة في أشيقر وغيرها هي مصروفة إلى مصرفها، على أن الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة تسمى مسألة نقل الوقف، وذلك إذا تعطل مصرفه أو بان وجه آخر أعظم من المصرف الذي وقف عليه، فلهم في ذلك كلام وخلاف. وإذا كانت المسألة من جنس المسائل المجتهد فيها فإنه لا يعاب على المتكلم فيها بالاجتهاد. نعم. هذه أول يقولون أن يحصد هواء وغمر ماش. الهواء يحصد فيه شيء؟ ما يحصد فيه شيء. واحد يأخذ المنجل يقعد يحصد في الهواء، هذا مجنون. غمر ماش، ماش يعني لا شيء، غمر يعني يدخل في الماء. غمر لا شيء في الماء وش يطلع؟ دخل لا شيء.
حتى تعلموا كما يحصد هواء وغمر ماش هذا، والجواب يقال
Thank you.
وعلمه. وكتب رسالة إلى بعض أمراء الوقت يعين من أسلم مع ولله رب العالمين بجهله وكبلها من نظائر ومتابعة
عليه دعواه أن إمام الدعوة جعل بلاد الحرمين بلاد كفر، وهذا الذي ذكره بناه على ما زعمه بأنه قد سمع وأدرك ورأى من جاء أنهم كانوا يسمون من جاءهم من الحرمين وغيرها مهاجرا كعبد الرزاق وجعفر، وهم إذا حكموا بذلك فهم حينئذ يرون أن الحرمين دار كفر. وقد أبطله المصنف رحمه الله تعالى بالرد إلى تآليف الإمام ورسائله في أي كتاب أو فتوى وأي ناقل يعتد به نقل عن إمام الدعوة أن بلاد الحرمين بلاد كفر، فهذه الدعوة دعوة مكذوبة. وأحسن الظن بالمردود عليه أنه بناها على دليل واهن، وهو ما توهمه من أنهم كانوا يسمون من جاء إليهم من بلاد مهاجرا ظنا أن تلك البلاد محكوم عليها بالكفر عندهم، وهذه المقالة غير لازمة لهم، فإن الخارج من بلد جهل إلى بلد علم يقال له مهاجر، والخارج من بلد بدعة إلى بلاد سنة يقال له مهاجر. ثم إن هذين المهاجرين اللذين ذكرهما جاء بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى ولم يكون قد قدم في حياة الشيخ، فكيف يحكم عليه بمثل هذه الواقعة؟ وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى من كلام جده الشيخ محمد ما يبين مذهبه في التكفير في رسالته إلى علي السويدي البغدادي عالم بغداد، ثم في رسالته لشريف مكة التي يتبرأ فيها من التكفير بالعموم، وأنه يكفر من لم يكفر أو لم يقاتل معه، أنه يتبرأ من ذلك، وأن إمام الدعوة رحمه الله تعالى لا يكفر من لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على بلاد الحرمين أنها بلاد كفر؟ فهذه دعوة باطلة مخالفة لما كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى. قد زعم المردود عليه بأن فعل هؤلاء كما قيل في المثل احصد هوى وغمر ماش، والحقيقة أن هذا المثل منطبق عليه، فإنه ادعى أشياء لا حقيقة لها وبنى عليها أحكام لا أساس لها، فهو أولى بالتعبير عنه بمثل هذه المقالة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن المردود عليه كان في أول أمره منتسبا إلى دعوة الشيخ متزينا بشرح تآليفه، ثم رجع وانقلب على وجهه وأخذ في سب الشيخ ونسبة المقالات الباطلة إليه، وكأن الذي حمله عليه هو الهوى كما ذكر المصنف، وأنه كان يراسل بعض أولاد الشيخ، ولعله أراد بذلك والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فإنه كان بينه وبين عثمان بن منصور تلمدة ومشيخة، فإن عثمان بن منصور قد قرأ على الشيخ عبد الرحمن وأجيز منه، فلعله لما أعرض عنه فيما راسله به بآخر وقع ما وقع في قلبه وتحول هذا التحول. نعم.
قال المعتزله رسول قال المعتزله وبيات نزلنا مع الذي يكفر الامه حتى يظهر لك جهله حيث حتى يظهر لك جهله حيث قال في كلام الرؤيه من عرف ان التوحيد دين الله وجب رسوله فيقال لهذا المعتزله ويقال لقد تقدم ان شيخ بني امام السليم في الامه ولا يزال بقوله
المؤمن في الدنيا
من ضروريات الهدى والخوف من الناس لا يلتفت اليه ولا يعذب ولا يعذبون ولا يعذبون اذا عد اهل العلم والايمان بل هم هامة رعاع الذي يستضيف في نور العلم ولما يلجأ الى ربهم وانفرقوا فقره شبابا ولما يلجأ الى ربهم وانفرقوا فقره شبابا الانعام الشائكه وانما يعلم الحق والفضل ذوه من اهل العلم بالله ودينه الذين ينظرون بنور الله ويعرفون في جهاله العلم فله البصيره في الحق ومعرفه له اينما كان ومع من كان قال الله تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من قبله فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين ومن حديث ما جعل الله من قوه اذا كانت بعدها كثره وقال الامام احمد بقوته الحمد لله الذي جعل في كل زمان كثره من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من قتل الهدى ويصبرون انهم على
إبطال ما نقمه المردود عليه على إمام الدعوة رحمه الله تعالى قوله وهذا دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس وقد توهم المردود عليه أنه أراد بهذا الإظهار تكفير المسلمين لأنه إذا كان مفقودا ثم أظهر اقتضى ذلك أن يكون من كان مفقودا في حقه أن يكون غير مسلم والتحقيق أن الإظهار المذكور في كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى لا يحمل على هذا المعنى فإن إظهار التوحيد له معنيان اثنان أحدهما إظهار وجود والثاني إظهار تجديد فأما إظهار الوجود فهو إبرازه بعد أن كان مفقودا معدوما وهذا المعنى باطل إذ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقد هذا الدين في قرون الأمة وأما الثاني وهو إظهار تجديد بإبرازه والدعوة إليه مع وجوده ضعيفا في الأمة هذا حق قد شهد به كل عاقل وذكي من علماء المسلمين في البلاد المصرية والحجازية واليمنية والشامية وغيرها، ورأوا أن إمام الدعوة قد جاء بتجديد الدين ودعا المسلمين إلى ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما حمل هذا المعترض على ما فاه به عدم معرفته لما يؤول إليه الدين بالناس، فإن الدين لا يزال يرجع في النفوس حتى يعود غريبا كما بدأ. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في الغربة، وهو منقول من مدارج السالكين، وسبق أن أملينا شرحا على كتاب كشف الكربة في أحوال أهل الغربة للحافظ ابن رجب، وذلك في أحد دروس برنامج الدرس الواحد في أحد صيفيات السنوات المنصرمة، وهو مما يحتاج الرجوع إليه والاستفادة منه بالنظر إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى فيه. وقد توهم المعترض خلاف هذه الحقيقة، إذ فهم ببقاء ظهور طائفة من الأمة أن الدين لا يزال متزايدا متكاثرا فيها، والتحقيق على خلافه، فإن أحاديث الغربة قاضية بانحصار الدين، وأنه لا يأتي على المسلمين زمان إلا والذي بعده شر منه، وأن الإيمان يأرز إلى الحجاز. وإنما معنى حديث الطائفة أن الله عز وجل يحفظ هذا الدين ببقاء طائفة تنصره، يظهرها الله سبحانه وتعالى على مخالفيها، تكون تارة في مصر، وتكون تارة في اليمن، وتكون تارة في الحجاز، وتكون تارة في ما أراد الله سبحانه وتعالى من البلاد. ولا يزال الله عز وجل يغرس غرسا يحفظ بهم هذا الدين ممن يقتدي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ادعاه هذا المعترض من تفسير الظهور بانتشار الإسلام وتزايده فهو خلاف الحق، وبه تعلم أن الدين لا يزال في غربة، وأن العبد يحتاج إلى أن يطلب نفسه في الغرباء، وذلك بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغربة المحمودة هي الغربة التي يكون أصحابها أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بالشرع الذي جاء به، وما عدا ذلك فإنه لا يصح على صاحبه وصف الغربة، فإن الغربة لا يراد بها إلا هذا المعنى في الشرع، وما عداها من المعاني اللغوية أو العرفية فإنه لا يعول عليها، كما يقول الناس في حق بعض من يخرج من بلاده المغترب، فإن هذه غربة عرفية أو لغوية وليست هي الغربة التي علقت بها الأحكام. وهذا آخر التقرير على ما تهيأ قراءته من فصول الكتاب، وما بقي منه فإنه على قاعدتنا فيما فضل من فصول أنها تحول إلى البرنامج في سنة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، أو بما يقدر الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نقرأ الكتاب كاملا وإنما نقرأ مهمات الفصول إما متتابعة أو منتخبة يضم بعضها إلى بعض. وبختم هذا الكتاب نكون بحمد الله سبحانه وتعالى قد اختتمنا برنامج منتخب الأبواب والفصول في سنته الأولى، وموعدنا إن شاء الله تعالى معه بعون الله وتوفيقه هو الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي. وسبق في أول درس أن بينا طريقة هذا البرنامج وكيفية الاستفادة منه، والحامل عليه أن هذا من مشارع بث العلم وتحبيب سرد المطولات إلى النفوس والإرشاد إلى فصول منتخبة في أصول منتجبة ينبغي أن يستفيد منها الطلبة، وعموم الخلق من المعلمين والمتعلمين مشغولون عنها إما لضعف القوى أو لقلة الرغبة أو كثرة الصوارف أو غيرها من الأحوال. قبل أن ننفصل من مجلسنا البارحة وزعنا برنامج اليوم الواحد السادس وقلنا لكم أنكم تنظرون فيه وتبدون آراءكم، فهل من أحد عنده رأي؟ من بعد الرحمن درس الشيخ كتاب شرح الشيخ يوم الجمعة. هي أحسن الحاشية تنقل يوم الخميس. طيب هذا رأي حسن في الأول، لكن الثاني لا، تحفيظ الأطفال لأنها أوجز صباح الجمعة ما نطول، فيبقى في الجمعة أولى خلاف كتاب الشيخ صالح. فهمتم أنتم كلام الأخ عبد الرحمن؟ يقول أن حاشية أدب المشي الأفضل نقلها إلى الخميس، يعني الخميس يكون وقت واسع للأخوان الموظفين يستطيعون يبقون، هذا حسن. ثم يقول درس تحفة الأطفال يقول يجعل السبت حتى يستفاد من الجمعة، يقول العصر نبقى كله وننقل التحفة إلى يوم السبت، لأجل أن بعض الأخوان الموظفين قد ما يكون عندهم إجازة مثل الطلبة في إجازة الطلبة المذكور. هذا حسن، نستخير الله عز وجل فيه. أحد له أيضا رأي؟ عصر ومغرب وعشاء، يعني نغير البرنامج كله نجعل عصر ومغرب وعشاء، هذا فيه مشقة على الأخوان. الدرس تعرف تعليقات كثيرة أرفع درجة من الدرس الواحد، كنا نجعل عصر ومغرب وعشاء كنت فيه ضغط. نحن أحيانا في الدروس بعضها جلسنا أربع ساعات بعد العشاء، إذا جلسنا أربع ساعات ونحن نجلسنا العصر ومغرب وعشاء صعب على النفوس، فنجعل المغرب راحة نستثمر وقت الفجر، وقت الفجر وقت بركة. الحامل لذلك إن شاء الله تعلم هو بالرغبة عند دروس الفجر، من بقى الآن صار من أحوال الناس عادة دروس الفجر هذه مسخة، حتى بعض البلاد خلاص ما في جدول الدروس عندهم دروس الفجر أبدا، بل ولا يريدون إذا جاءهم طالب علم من بلاد أخرى يدرس الفجر، لأن الفجر للنوم. إن شاء الله نحن الدروس هذه لو قستها تكون قد طال النهار، يطول النهار، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. غير هذا ولا ما قرأتوا أنتم البرنامج أصلا؟ ها؟ إيه نبي نحن نبي الآراء. أحد عنده طيب اقتراح كتب أخرى؟ في اعتراض على شيء من الكتب؟ هذا الكتاب أصلا ما فيه تدريبات، وكل كتب الشروح الأجرومية تدريبات فيها على خلاف الطريقة الأنفع، ربما يكون في طريقة التدريس نهتم بها الشيء هذا على الطريقة اللي شرحناها لكم في كيفية تدريبات النحو بحسب ساعة الوقت. ما في رأي في هذا؟ طيب أصل الفكرة في نقل الدروس اليوم الواحد إلى هذا الصعيد تصير مجتمعة في مكان واحد، إنها كانت عندنا قبل في أخمسة مختلفة، والآن جمعت في صعيد واحد لأنه وجدت إجازة في شديدة للطلبة هي إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني. فما رأيكم بهذه الفكرة؟ هل هناك من يرى أن الصواب إبقاءها على ما مضى؟ نتبقى أخمسة أخمسة. يعني ترى الجمع. طيب. يعني خميس وبعد الإجازة يكون في دور. أنت موافق على المجلس؟ نحن اللي مخالف نحن. يعني بينقطع بعد ذلك قصدك؟ آخر من يا أصلاً دروس ما وجدت إلا راحة الطلاب. هل الدروس يعني أنا الدروس راحة الطلاب يا أخي؟ أجمعوا على أن الراحة في ترك الراحة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا تنال الراحة في الراحة، هي راحة الطلاب. الراحة نوعان، راحة بدن هذه يشترك فيها الإنسان والحيوان، والثاني راحة روح، هذه خصيصة الإنسان. من نوع راحة الروح تلقت العلم، ولكننا نحن أيضا راعينا، نحن جعلناها الجمعة الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، صح؟ خمس أيام بقي عند الثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، بقي له أربع أيام. هذا جانب. الجانب الثاني أن هذه أن هذا الأسبوع يأتي إجازة مع كون قريب من إجازة نصف السنة، فالموجب لطلب يعني الترويح عن النفس ليس كبيرا، فهي متوازنة. نحن هذا الأمر قسناه، وأخذ العطلة لا شك أنه مما يقوي النفس في طلب المرادات سواء العلم أو غيره، ولكن نحن راعينا هالشيء هذا. فيجمع بينهما، يحضر الدروس بدون إنسان. الحمد لله أربع أيام إن شاء الله كافية. كان من أهل العلم نذهب خمس سنوات سبع سنوات ما يرجع أهله يطلب العلم، ما هو يروح يحضر خمس أيام يروح لأهله. الإنسان لا تأخذها الرسوم المعاصرة وتحجب عن العلم، ونحن ما عمدنا إلى هذه الطريقة إلا الإفادة من الزمان، بحيث إن شاء الله تعالى إذا جمع هذا البرنامج في صعيد واحد سعينا إلى إيجاد برامج أخرى إن شاء الله تعالى تملأ الوقت إن شاء الله تعالى. في الخطبة عندنا هذا الآن شهر أربعة، في يوم أربعة أربعة يبدأ أظن، ولا لا أربعة أربعة لا أربعة أظن في التقويم، خميس أربعة ثلاثة خميس أربعة يبدأ أربعة أربعة ينتهي ثمانية أربعة. وإن يستطع عز وجل سيكون لنا برنامج في شهر رمضان، وإن يستطع عز وجل سيكون لنا برنامج في شهر شوال يكون برامج جديدة إن يسر الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود بترتيب البرنامج على هذا الوضع حصر يعني أوقات التعليم، بل للإفادة منها في أوقات أخرى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.